صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
ولا زالت قراءتنا في تفسير سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. وقفنا عند قول الله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه لما قص عليه نبأ إخوة يوسف وكيف رفعه الله عليهم وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكم مع ما أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام، هذا وأمثاله يا محمد من أخبار الغيوب السابقة نوحيه إليك ونعلمك به لما فيه من العبرة لك والاتعاظ لمن خلفك.
ودليل أيضا على نبوته صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، هذا دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ الكتب ولا يخطها بيمينه، وإنما ذلك كان عن طريق الوحي، فهذا علم من أعلام نبوته ودليل على ذلك. نعم.
وما كنت لديهم حاضرا عندهم ولا مشاهدا لهم إذ أجمعوا أمرهم، أي على إلقائه في الجب، وهم يمكرون به، ولكن أعلمناك به وحيا إليك وإنزالا عليك، كما قال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، إلى أن قال: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. وقال: وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وقال: وما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحي إلي إلا أنما أنا نذير مبين. يقرر تعالى أنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق مما فيه عبرة للناس ونجاة لهم في دينهم ودنياهم، ومع هذا ما آمن أكثر الناس، ولهذا قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إلى غير ذلك من الآيات.
مع أن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب، والأصل أنهم يؤمنون، لكنهم مع ذلك لم يؤمنوا، فدل هذا على أن من أراد الله سبحانه وتعالى له الهداية شرح الله عز وجل صدره للإسلام، وجعل الله سبحانه وتعالى له هداية يؤمن بها. سبحان الله، أنزل الله كتبا أرسل رسلا، هذه الكتب تتضمن معالي الأمور مما لا اختلاف فيها عند أصحاب العقول الصريحة، ومع ذلك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، ومع ذلك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مع كل هذا. نعم.
قال: وقوله: وما تسألهم عليه من أجر، أي وما سألتهم يا محمد على هذا النصح والدعاء إلى الخير والرشد من أجر، أي من جعالة ولا أجرة على ذلك، بل تفعله ابتغاء وجه الله ونصحا لخلقه، إن هو إلا ذكر للعالمين، أي يتذكرون به ويهتدون وينجون به في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفآمنوا أن
وفي هذه الآيات وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فيها إشارة إلى عدم الاغترار بالكثرة، وأن الناس يعتمدون على شبهات كثيرة في رد الحق، من أكثر هذه الشبهات الاغترار بالكثرة والاحتجاج بهم، فيقولون كيف يكون هذا العدد الكثير، كيف يكون على الضلالة وهذا الرجل أو هذه الطائفة القليلة على الاستقامة، كيف يكون ذلك؟ فيغترون بالكثرة. فالسطحيون الذين لا علم لهم يغترون بالكثرة ويظنون أن الحق مع الكثرة الكثيرة، حينما يكون 1000 رجل على شيء ورجل على خلافهم يقولون محال أن يكون 1000 رجل على باطل وهذا الرجل على حق. فهذا في قاعدة الاغترار بماذا؟ الاغترار بالكثرة، وبها يرد كثير من الحق. ولهذا أنتم تعلمون هذا جيدا، كلما ناقشتم أحدا من الحزبيين أو غير ذلك فإنهم يوجهونكم بماذا؟ لما تكون هؤلاء المشايخ على خلاف السنة وعلى خلاف الحق أو كذا، ماذا يقولون؟ يقولون يعني كل المشايخ دول على ضلال وأنتم على هداية. هذه أكبر شيء يواجه به أهل الحق في هذه المسألة. يعني لو كان النصف والنصف لما اشتبهت المسألة، لكن أن يقال كل هؤلاء، وفعلا يا أخواني شيء عجيب، شيء عجيب الحقيقة فعلا، ولا واحد من هؤلاء المشاهير على خلافه. يعني ما نقول مثلا 5 في جهة واحد في جهة، بحيث مثلا إذا أنت قلت، أنت كيف تقول تطعن في مثلا في فلان أو علان، تقول لا ما أنا مع فلان أو، فيكون في توازن. فيعقوب ضد حسان وعدو ضد حويني مثلا، يبقى ده طائفة وطائفة، لكن لا 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 لا، كله 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 سبحان الله، ولا واحد من المشاهير، ولا واحد من المشاهير. ولما جاء الأمر الثاني أيضا الثورة الثانية وكذا، ولا واحد من حزب الرسلان، ولا واحد. فأمر عجيب، وكأن هؤلاء ينطلقون من نص قطعي أو إجماع قطعي، يعني ما في خلاف. لأنتم في مسائل الأحكام تختلفون، يعني قد تجدون في مسائل الأحكام، قد نجد في مسائل الأحكام اختلافا كثيرا بينه، فكيف بمسائل الأصول المجمع عليها؟ يعني ولا واحد، ولا واحد يقول الثورات ما تجوز، ولا واحد يقول إن لا يجوز خروج عن حكم قطعا، وهذه كتب أهل السنة، ولا واحد. عجيب والله يا أخواني، عجيب. ابتلاء، ابتلاء للسطحيين الذين لا يسمعون سننا ولا يعرفون علما. فعلا الأمر مش كعيم، يعني تريد أن تقنعني أنكم على الصواب، أنكم على الصواب وكل هؤلاء على الباطل. ولهذا صار السؤال المحرج ماذا؟ على يد من نطلب العلم؟ يعني في حد تاني؟ أنتم تتمركزون مثلا حول رجل، ما في حد تاني؟ هذا سؤال محرج، سؤال محرج. تقول لا في حد تاني، في واحد اسمه علاء، في واحد اسمه عبد، في واحد اسمه عبد الله، في واحد اسمه هاني، واحد اسمه محمد، واحد فعلا. طب تعرفونهم؟ لا والله ما نعرفهم. خلاص كثير، بس هؤلاء غير معروفين، ولا واحد. هتقولوا مثلا محمد اسماعيل، ولا تقولوا مثلا محمد عبد المقصود، ولا تقولوا حويني، ولا تقولوا كذا، يعني ولا واحد. امر عجيب، وكأني مجمع عليه، يعني تقاسموا عليه واجمعوا امرهم عليه، على مخالفة سنن موجودة في فهارس كتب اهل السنة والجماعة. لولا انك تنظر في هذا المنهج نظر صحيح العينين الى الشمس في رائعة النهار لربما شككت، لولا ان المنهج كالشمس لربما شككت. فهذه القاعدة الكبرى التي وجه بها الحق، وهي الاغترار بالكثرة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. طيب، والقاعدة الثانية، القاعدة الثانية التي ورد بها الحق أيضا هي قاعدة الاستدلال بدين الآباء والأجداد. إن وجدنا آباءنا على أمة، وإن على آثار مهتدون، وإن على آثار مختدون. فهل هؤلاء على باطل وإحنا طيلة عمرنا على هذا ما سمعنا بدينكم هذا، ما سمعنا؟ طيلة عمرنا عندنا اذهب الى الموالد، الاشكالية في الموالد، ورثناها خلفا عن سلف وابا عن جد، طول عمرنا عندنا المآتم والصرادقات. انتم جئتم بدين جديد، حرمتم علينا كل شيء، كل شيء حرام، كل شيء حرام، كل شيء حرام. فالاغترار بالآباء والأجداد ودين الأوائل والقدماء أيضا من أكثر الشبهات التي تواجه أصحاب الحق وعلى رأسهم الرسل. الرسل هذه قواعد موجودة عند أهل الجاهلية، ولهذا كتاب مسائل الجاهلية كتاب في غاية النفاسة وغاية الأهمية، لأنه يشرح لك ما كان عليه أهل الجاهلية. والجاهلية أخواني لم تمت في خصالها، لكن صحيح أن الجاهلية العامة انقطعت بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم. لكن الجاهلية في أمور هذه موجودة، جاهلية في أمور هذه موجودة، جاهلية في حكم فحكم الجاهلية يبغون، جاهلية في تبرج ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى، جاهلية في جاهلية في هذه جاهلية موجودة. أما جاهلية عامة هذه انقطعت بموت النبي صلى بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فهاتان القاعدتان من أكثر القواعد، في قواعد طبعا كثيرة أخرى، لكن هاتان القاعدتان من أكثر القواعد التي يصد بها دعوة الرسل وأتباع الرسل في كل مكان. الكثرة، الاضطراب بالكثرة، هذا واحد. اثنان، الاقتداء بدين الآباء والأجداد ودين القدماء. نعم.
قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات الله ودلائل توحيده بما خلقه الله في السماوات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت وسيارات وأفلاك دائرات والجميع مسخرات، وكم في الأرض من قطع متجاورات وحدائق وجنات وجبال راسيات وبحار زاخرات وأمواج متلاطمات وقفار شاسعات، وكم من أحياء وأموات وحيوانات وحيوان ونبات وثمرات متشابهة ومختلفات في الطعوم والروائح والألوان والصفات. فسبحان الواحد الأحد خالق أنواع المخلوقات المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية ذي الأسماء والصفات. وقوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس رضي الله عنه: من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون به. وكذا قال مجاهد وعطاء وعكرمة
وهم مشركون به ألوهيته، فهم مؤمنون به ربوبية، فهم مقرون بالربوبية، مقرون بالربوبية. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. فهم مقرون بذلك، لكنهم منكرون للألوهية. ولئن سألتهم من معبودهم سيقولون معبودات كثيرة، بل تعجبوا أن يكون المعبود واحدا وهو الله، فقال الله عز وجل عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. سبحان الله، مع أنهم لم يقولوا هذا في الخلق، ما قالوا أجعلوا الخالقين خلقا واحدا إن هذا لشيء عجاب، لم يعترضوا على الخلق، على انفراد الله عز وجل بالخلق، ما اعترضوا على ذلك، إنما اعترضوا على ماذا؟ على الانفراد ب الألوهية. وهذا معنى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. ما يؤمن أكثرهم بالله ربوبية إلا وأكثرهم مشركون ألوهية، ألوهية. فهم لا يؤمنون بالتوحيد ألوهية، وإن آمنوا بماذا؟ به ربوبية. فلا إشكال عندهم في الخالق والرازق والمحي والمميت، لا إشكال. والأصل أن من اعتقد التفرد في الخلق أنه يعتقد التفرد في العبادة، لأن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق العبادة. الملحد هنقول لي لم تعبد ربك، يقول وأين ربي، ها؟ أين ربي، ما في رب أصلا حتى أعبده. طيب، لكن مؤمن بوجود الرب وبربوبية الرب وأن الخالق واحد هو الله سبحانه وتعالى، على ما يجحد المعبود الواحد، على ما يجحد المعبود، فهذا أمر في غاية الغرابة أن يعتقد أن الخالق واحد، ثم إذا جاء العبادة عدد الآلهة فيعبد مع الله هبل منات اللات، كل واحد له إله يعبده، وكل قبيل لا إله الذي تعبده تصرف العبادة إليه. نعم، ولهذا كل هؤلاء قامت عليهم الحجج وفهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وعرضوا النبي في أخص شيء ألا وهو التوحيد اللي هو الإفراد. الإفراد، أجعل الآلهة إلها واحدا، واحدا يعني أجعل المعبودات معبودا واحدا، إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هو هذا محل الاختلاف، الانفراد في الألوهية. نعم،
وكذا قال مجاهد.
يبقى إذا ما أخص شيء وقع الاختلاف بين الرسل فيه وأقوامهم؟ توحيد إيه يا أخوان؟ توحيد العبادة، توحيد الألوهية، وليس الحاكمية. الحاكمية نازعوا فيه، نازع الأقوام الرسل في من؟ في الحاكمية. هل جاء الرسل للحكم ثم نازعون في الحكم؟ أبدا، جاء الرسل بالألوهية والإفراد بالعبادة، فعارضوا في ذلك، فعارضوا في ذلك. ولذا أخص ما جاءت به الرسل وأخص ما وقع فيه النزاع هو توحيد العبادة. نعم،
وكذا قال مجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهكذا في الصحيحين أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وفي الصحيح أنهم كانوا إذا قالوا لبيك لا شريك لك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قد، أي حسب حسب، لا تزيد على هذا. وقال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وهذا هو الشرك
لكن
الأعظم.
كانوا يزيدون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. انتبهوا أخواني، يعني جعلوا شركاءهم دون الرب في المنزلة والقدر. ولهذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى. وعليه فما معنى قول الله عز وجل تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وهم هنا يقولون إلا شريك ولك تملك وما ملك، يعني أنت ملك هذا الشريك وما ملكك. طيب، فما معنى قول الله سبحانه وتعالى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين؟ التسوية هنا في القدر والمكان يا أخوان؟ الجواب لا، ليست التسوية في القدر ولا في المكان، وإلا فهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إذن الله أعظم. ويقولون أيضا بما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى، وإنما التسوية في صرف حق الله، فإنهم كما عبدوا الله عبدوا غيره وصرفوا حق الله لغيره وجعلوا له شريكا في ذلك. يبقى هذه التسوية ليست في القدر، وإلا هذه المعبودات عندهم ما نسبوا إليها أنها تخلق، ولا نسبوا إليها أنها تحيي وتميت. انتبهتم؟ ما نسبوا إليها ذلك. يبقى قول الله عز وجل تالله إن كنا في ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين ليست التسوية في القدر والمكانة، إنما التسوية في الصرف. فدل هذا على أن من صرف حقا خالصا لله عز وجل لغيره فهذا مشرك، ومن صرف حقا خالصا أيضا للرسول صلى الله عليه وسلم لغيره فهذا أيضا قد أعطاه ما ليس بحقه، وهكذا. نعم،
وقال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وهذا هو الشرك الأعظم الذي يعبد مع الله غيره،
كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك.
نعم.
وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى في قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون،
هذا أعظم ذنب عصي الله به سبحان الله، مع أن أسهل ذنب في بيان الحجة واتفاق العقل الصريح فيه مع الحجة الدامغة، يعني أعظم ذنب الشرك وأكثر الناس عليه. إيه الشرك هذا؟ إيه المشكل فيه؟ سبحان الله العظيم. من خلق السماوات؟ الله. من خلق الأراضين؟ الله. من خلق الشمس والقمر والنجوم والكواكب؟ الله. من خالقك؟ الله. من الذي يحيي ويميت؟ الله. طيب الله عز وجل فرض عبادات، صلاة، صوم، زكاة، حج، دعاء، توكل، إنابة، المطلوب منك هذه اختص بها الله سبحان الله. أي واحد ينازع واحد في بيته الناس جميعا تقول هذا رجل غاصب، ده بيت الرجل ملك ولا يا أخي. لو واحد أنزل واحد من سيارته وأخذها الناس تقول غاصب، ليه؟ لأن السيارة مختصة بفلان وهذا البيت مختص بفلان. طب لماذا لا تجعل هؤلاء الأموات نفس المسألة أخذوا حق لا ليه؟ ليه تعطونهم حق الله الخالق هو المعبود؟ فهل هؤلاء الأنداد يخلقون؟ أنتم تقول مدد يا بدوي، طب بدوي يخلق؟ يعني إيه علاقة بدوي بشفاء ولدك؟ إيه علاقة بدوي بطعام ولدك؟ إيه علاقة بدوي بتوسيع رزقك؟ إيه علاقة بدوي بهذا؟ بدوي ميت، حسين ميت، فادعوهم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدٍ يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وتولى الصالحين. أمر عجيب يا إخواني، والله من أعجب ما يكون. يعني إحنا إلى الآن في معاملات ربوية كثيرة جدا بتشكل. أحد الإخوة الآن بيسألني سؤال، شوفوا ده أصعب ولا الشرك ومفهوم الشرك؟ أحد بيسألني بيقول فلان له عند فلان ذهب، أنا لي عند علاء 100 جرام ذهب، علاء له عندي 200,000 جنيه، علاء يطالبني أنا ما معي، أنا أطالب علاء بذهبي ما معه، راح أنا وعلاء عند الصائغ عند تاجر الذهب، إذا بكم من يوم؟ بكذا. طيب يعني مثلا 200,000 يعملوا كام؟ يعملوا مثلا وليكن 40 جرام، أنا لي عند علاء 100 جرام. طيب يا علاء نزل من عندك 40 ويبقى لي عندك 60، نكتب ورقة، إذن أنا سددت علاء ب200 اللي هو له وسددنا علاء ب40 وكتبنا ورق، المعاملة دي جائزة ولا لا؟ قول لي بقى هذه المعاملة الجواب فيها أصعب ولا مفهوم الشرك أن تصرف حق الله لغيره؟ تصرف حق الله لغيره، واحد يجي يطلعك من بيتك ياخذ ما ليس بحقه، واحد يجي ياخذ سيارتك، هذه تشكل على احد؟ هذه مش محتاجه شيخ، هذه لما يجي واحد يخرج واحد من بيته وياخذ البيت، واحد نجح في كليه الطب اسمه فلان الفلاني نيجي نعطي شهادته لواحد ما دخل كليه الطب، كيف هذا؟ ده اللي درس ونجح وده ما درس، هذه مسألة تحتاج شيخ؟ ما تحتاج شيخ، هذه ما تحتاج شيخ. فأنا عايز أفهم مفهوم الشرك أعظم وأصعب ولا هذه المسألة؟ هذه مسألة جائزة ولا غير جائزة؟ ها هذه المسألة ذهب المال، قول يا يوسف لماذا؟ يعني الإشكالية إن بق على شيء، لكن لو هي الذهب مقابل المال ما في مشكلة بدون اتفاق سابق. ليه؟ تمام، هذا طالب علم مع ماجستير حضر ماجستير. طيب واحد ثاني
ليس فيها اشكال شيخنا،
ليس فيها اشكال
انه اسقط من الدين بقدر المال،
اسقط من الدين بقدر المال
والباقي هذا لا علاقة له بما عليه.
والباقي ما في علاقة. يبقى احنا كده نزلنا هذا مقابل هذا
وتم هذا المجلس.
تمام.
وتفرقوا ولم يلس بينهم.
تمام. وأدى قارئنا. طيب ده ماجستير وده قارئنا. ها طيب قول يا شراكة غير جائزة ليه؟ يدا بيد. ها ها هذا ادي ثلاث سألنا ثلاثة بثلاث أقوال. طيب ما معنى الشرك؟ الشرك هو ايه؟ يعني ندعو غير الله يبدأ ايه؟ هذا شرك لأن العبادة خالصة لله. ها ولو سألنا أي أحد هكذا. يبقى عندنا المسألة الأولى فيها ثلاث أقوال الآن. ها دي ثلاثة بناء على نفرع مع مين أنتم؟ طيب مين اللي مع يوسف؟ ها هذه ثلاث أقوال سألنا ثلاثة ثلاث أقوال مش اثنين واحد لا ثلاث أقوال. ها الايه اللي عمله ايه؟ مش فاهم دي. ياخد هم معوش الاثنين معوش لا ده معاه مال ولا ده معاه ذهب لا ده معاه مال ولا ده معاه ذهب ده قول رابع. ها هذا أربعهم أربعة بأربعة أقواله. قولي على طيب على أي شراك بين خمسة بأربعة خمسة بأربعة أقوال. نعم هذا الذي أراه هذا الذي أراه إنما يجوز لي هذا بيع ما في الذمة بما في الذمة فهذا ممنوع هذا ممنوع فأنت تسقط مقابل هذا بما في الذمة لا لكن لو كان يا شيخ أحمد معاه مال لو معاه المال وهذا وأسلم له مقابل دينه في المجلس وقال له خد المال ونسقط بالقدر ما في مشكلة نسقط بالقدر هذا يوسف ما في مشكلة تمام ما في مشكلة لو احنا مثلا معايا 100,000 انت ليك عندي دنانير وانا لي عندك دراهم انت ليك عندي كذا وكذا فهل اسدد بهذا؟ قال لا بأس اذا كان بسعر يومها وتفرقتم وليس بينكما شيء. طب انا ما معي كم من المبلغ خلاص مقابل المبلغ هذا اعطيه كذا ويبقى في الذمة اصل المعاملة الدنانير او الدراهم. فلكن هذا بالذمة بما في الذمة اذا بعنا هذا مع هذا بما في الذمة وليست حاضرة ولا موجودة فيكون هذا من بيع الدين بالايه بالدين وهذا غير جائز. شوف الشاهد انا بقول ايه ادي مسألة اهو مسألة تشكل على طلبة العلم يعني مسألة تشكل على طلبة العلم. اما الشرك هذا حق الله ان يدعى. طيب من دعا غير الله جعل له شريك حق الله ان يذبح له. طيب ما ذبح لغير الله ومع ذلك اكثر الخلق يقعون في الشرك وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ولم تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله سبحان الله. مثلها ايضا ما يتعلق بالمسائل الكبار عندنا هل الله يتكلم؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أقام الحج على أبي قال ماذا؟ قال لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء وهؤلاء يقول لا يسمعون ولا يبصرون. موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أولا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا لا يتكلم كيف تعبدون من لا يتكلم؟ كيف؟ ومع ذلك ينفون أن الله يتكلم. طيب ينفون أن الله على السماء على العرش استوى والقرآن مليء الرحمن على العرش استوى أي إشكالية في هذه الفطر الصغير قبل ما يتعلمون العلم يعني يا إخواني شوف سبحان الله تجد معاصي وجاهلية كبرى ونحن صغار في القرى وهكذا. لكن في واحد قابلناه مرة يقول الله لا يتكلم، الله ليس في السماء، الله لا نراه في الجنة، سبحان الله العظيم. في أحد يقول هذا؟ ما في أحد يقول هذا. أدي المسائل الكبار، أدي مسائل الدولة العباسية بخلفائها الثلاثة، المأمون والمعتصم والواثق، وابتلاءات. الله يتكلم؟ لا ما يتكلم. الله يتكلم؟ لا ما يتكلم. هذا ابتلاء دولة يصل إلى هذا؟ طيب كل المشايخ هؤلاء مشايخ الثورات نختلف فيه، نخرج على سلطان أو لا؟ والأحاديث تطرى ومتواترة في هذا، والإجماع في كل كتب السنة. دعوكم من إخوان، دعوكم من أي اتجاه آخر، دعوكم من تبليغ. أنتم يا سلفيون، أنتم يا من تزعمون السلفية، طيب يعني أنتم تجتمعوا معنا السلفي، هذا واحد. اثنين بتجتمعوا معنا في أحمد والخلال طيب هذا اثنين. ثلاثة بتجتمعوا معنا في مشايخ عصرنا ابن باز والعثيمين، هذا ثلاثة. أربعة بتجتمعوا معنا إن الكتب دي كتب حق وهداية، أصول السنة والبربري وكذا، هذا أربعة. وما بنختلف في إيه؟ طب افتح كده. أنت لست إخوانيا مثلا في الظاهر، يعني إن بتقول أنا ماني بإخواني ولا أنت تبليغي، دعوك إنك سلفي، سلفي بنجتمع على الأشياء دي. الأئمة القدامى واحد، المشايخ المعاصرين واحد، السلفية بنقول سلفية واحد، كتب السنة متفقين عليها واحد. طب هنختلف في إيه؟ يبقى المفترض بس واحد لا يجيد القراءة، مش عايزين واحد لغة عربية هو يفتح بس يقرأ بأي ضبط. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، أي حاجة اقرأ بأي لغة تجدها موجودة. لو وقع منك لحن في النحو لكن واضح، سبحان الله. والله يا أخواني إن هذا لمن أعجب العجب، والله إن العجب يتعجب من العجب نفسه. شوف أقول أصول السنة التوحيد من أوضح ما يكون، بل أوضح المسائل. وفي إيه؟ في إيه؟ في ولا واحد ولا شيخ، سبحان الله، ولا واحد. هتقول لي حسان وحويني ووحيد بالي، أقول لك لا، بس عندنا يعقوب والعدوي ضد هذا، أنا من حزب يعقوب وعدوي وأنت من حزب، يعني مش هتستطيع تقول لي أنت تشتم المشايخ، ما أنا معايا مشايخ برضه. لكن لا، ده التهمة مسبوكة، يعني لا عجبك حويني ولا عجبك حسان ولا عجبك عدوي ولا عجبك وحيد ولا عجبك مصري ولا عجب ولا واحد. حتى الشباب اللي هم مربينهم اللي بعدهم ايش فلان وش حلان وش كذا، يعني حتى اولاء الطبقه الثانيه، لا ده وصلنا الجيل الثالث والرابع كمان. شوف من الجيل الثالث والرابع، يعني مش جيل واحد والثاني والثالث والرابع وكلهم مجتمعون، والمداخله والمداخله الى اخر ذلك. فهذه امور الشاهد من هذا كله انها اوضح الواضحات، اوضح الواضحات. ها طب ومع ذلك، ومع ذلك قليل من العباد من هم على هذه السنة. والله انك لتبحث عن رجل السنة بصعوبة، والله يا اخوان، اقول في مصر، اقول في المملكة، في المملكة بقعة المشايخ وأهل العلم، لتبحثوا عن السلفي. الحمد لله وموجود خير في كل مكان، سعودية، مصر، ليبيا، في خير في كل مكان. بس أنا أقول باعتبار المجموعة هذا نادر، قلة. وكما قلت لكم من قبل، الأصل حينما تلتقي مع واحد في القطار صاحب لحية وتناقشه، أنت منتظر يخرج سلفي سني قح ولا يخرج حزبي؟ المنتظر ايه؟ المنتظر يخرج حزبي. لو طلع بقى سلفي، انت منين؟ انت فين؟ انت سمع الكلام ده فين؟ اصبح هو على خلاف الاصل. ليه؟ كما قلت لك، انظر الى هذا الجمهور الاعظم وانت ترى غربة السنة وغربة التوحيد، غربة غربة التوحيد وغربة السنة، صارت مسألة شائكة. مدد يا بدوي، مسألة شائكة حكم الاحتفال بالموالد لهؤلاء، مسألة شائكة حكم الاحتفال بمولد النبي، مسألة شائكة التوسل والاستغاثة بالأموات، مسألة شائكة الخروج على السلطان، مسألة شائكة الكلام في الحزبية والجماعات، مسألة شائكة التعامل مع الأهواء وكذا، شائكة صعبة 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 باعتبار الواقع، باعتبار واقع صعبة، مناقشات سجال. أدنى مسائل الفقه كما قلت لك هذه نجد فيها أقوالا تحتاج نظر، تحتاج اجتهاد، تحتاج تأمل، تحتاج أقيسة، تحتاج كذا. أنا ما أقول لك عدد الصلوات كم، ولا أقول لك سنة الفجر كم ركعة، ما أقول لك هذا. نعم.
وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى في قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال: ذلك المنافق يعمل إذا عمل رياء الناس وهو مشرك بعمله ذاك، يعني قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وثم شرك آخر خفي لا يذكر،
وهذا أيضا يدخل في معنى الآية، يدخل فيها من أقر بالربوبية ولم يؤمن بالألوهية، ويدخل فيها أيضا من ماذا؟ المنافق الذي يؤمن في الظاهر أمام الناس ويأتي بالأعمال ولكنه في الحقيقة مشرك. نعم. وثم شرك آخر خفي،
وثم شرك آخر خفي لا يشعر به غالبا فاعله، كما روى أحمد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن عروة قال: دخل حذيفة على مريض فرأى على في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه الترمذي وحسنه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وفي لفظ لهما: الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. ورواه الإمام أحمد بأبسط من هذا فقال: حدثنا أبو معاوية عن قال: حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى الجزار عن ابن أخي زينب عن زينب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه.
نعم، هذا من الأدب، أدب الصحابة الذين بلغوا في الأدب والذوق أعلى ما يبلغ ما يبلغه إنسان، فهم أعظم الأمة إيمانا وأعظم الأمة أدبا، وأبعد الأمة عن التكلف والتنطع، وكلما ازددت علما ازددت سهولة ويسرا وبعدا عن التكلف. فمن أدبهم في هذا وذوقهم في هذا رضي الله عنهم أن الواحد كان يتنحنح حتى وهو يدخل على أهله سبحان الله، لأنه قد يرى منه ما يكرهه، والمرأة تحب أن تلقى زوجها على أحسن حال، فإذا فاجأتها فقد ترى منها ما لا تحب، فلهذا يكون عند إنسان ذوق يتنحنح وكذا ويضرب الجرس أو غير ذلك، فيه إشعار الزوجة بالأمن والأمان وأنه كذا، وفيه أيضا أن المرأة تستعد للقاء زوجها، وفيها من الأداب الكثيرة جدا. نعم، حتى ولو كان زوجة، ليست المسألة رجع إلى عورة، لا، إنما إلى شيء يكرهه. نعم.
قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير.
خوف من ابن مسعود، لكن هل هي كانت تعلم أنها مخالفة وفعلت هذه المعصية حتى إذا جاء ابن مسعود أخفتها؟ لا، بدليل ما سيأتي. نعم.
قالت: فدخل فجلس إلى جانبي فرأى في عنقي خيطا، قال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط رقي لي فيه. قالت فأخذه فقطعه ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك.
نعم إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. الله أكبر. حري أن يكون هذا في بيوت طلبة العلم والعلماء. إن آل العالم الفلاني، إن آل طالب العلم الفلاني لأغنياء عن الشرك، وأغنياء عما هو دون الشرك، أغنياء عن المعاصي، أغنياء عن غناء يكون في بيوتهم، عن رقص وطبل يكون في بيوتهم، عن ميسر وكذا يكون في بيوتهم، عن دخان يكون في بيوتهم، عن أي مخالفة تكون في بيوتهم. قد ترتكب مخالفة دون أن يعلم، إذا كان في البيت من عند معاصي، لكن لا يكون في بيت العالم ولا طالب العلم جهرة هذه المعاصي. حتى لو خالف أحد من الأولاد تجد مخالفة خفية، مخالفة لا يعلمها أحد، يستخفي بها، لأن البيت الحمد لله محفوظ من هذا. ما تجد البيت فيه غنى، ولا البيت فيه تلفزيون، ولا البيت فيه المباراة، حتى المباريات وهكذا. بيت طالب العلم فيه مباريات يضيع، من الذي يشاهد المباريات؟ هو خطيبنا بالأمس، خطيب الجمعة اليوم بيشاهد كأس كذا ولا كذا، ولا امرأته، ولا بناته، ولا أولاده؟ ما يوجد. ولا حتى يقول لك نشرة أخبار يشاهد نساء ويشاهد، لا، إنما إذا أراد يتبع الأخبار من مظانها التي لا يكون فيها محظور فنعم، عن طريق النت وكذا. إنما تلفزيون، هذا تلفزيون ما تتحكم فيه أنت، لكن لو في شيء تتحكم فيه زي الجهاز هذا ممكن تضع عليه أشياء فقط، مواد معينة، هذا فقط، هذه فقط. نعم.
قالت قلت له لما تقول هذا.
وجاء أيضا أن طلابا أتوا ابن مسعود بعد صلاة الغداة فنادوا فخرج، فقالوا حسبناك نمت، فقال ما كان لي آل ابن مسعود أن يناموا هذه الساعة. هات الأثر، ما كان لآل ابن مسعود أن يناموا هذه الساعة. يعني إذن بيت العالم بيت ذكر، ليس بيت غفلة، بيت ذكر، بيت اتباع ليس بيت ابتداع، بيت طاعة ليس بيت معصية، بيت توحيد ليس بيت شرك. هذا هو بيت العالم يا اخواني، وبيت طالب العلم. نعم. ثم قال
قالت قلت له لما تقول.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وهي شيء يصنعون يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته. نعم.
قالت قلت له لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي.
هذا مشكل عليها، إذا بتناقش هي لا تظن أن هذا منع عنه، تظن أن هذا من المباح. نعم. فتقول قد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها.
فكان إذا رقاها سكنت. قال إنما ذاك من الشيطان.
إذن ليست العبرة بالنتائج، العبرة بالوسائل. يعني هي تقول قد كنا في نختلف إلى فلان اليهودي، كانت العين إذا قذفت وكذا نأتي إلى اليهودي فيرقيها فتسكن، تسكن. طيب يبقى العبرة بالنتيجة. كثير من الناس يعتبر هكذا يا أخواني، العبرة بالنتيجة. رقاه فشوف، راحت الكنيسة فشفيت، راحت للسحر الفلاني فشفيت. فلو كان هذا غير جائز ما كان هذا كذلك. نقول لا، ليست العبرة بالنتائج هنا أبدا. ولا أنك إذا ذهبت إلى قبر من قبور الموتى تذبح عنده وكذا فحصل المراد، أن هذا يدل على الجواز ويدل على الإباحة. لا يا أخواني، إنما الأمر يرجع إلى الوسائل. وهذا أحد أمرين بقى اللي حصل، هذا سكنت عين، قد يشفى مريض أو كذا، هذا يكون أحد أمرين. الأمر الأول أنه يوافق قدر الله عز وجل، يوافق قدر الله، ذهابك إلى القبر كذا وافق أن الله يشفى والدك، فربطت أنت بين ذهابك إلى القبر وشفاء وظننت أن هذا من ذاك. هذا الأمر الأول. طب الأمر الثاني، أن يكون هذا المرض أصلا من الشيطان عنده مس، ولما راح إلى الكنيسة نعم المس الجن رفع يده فترة من الزمان حتى يثبت هذا الاعتقاد في قلب الرجل، عنده مس، عنده سحر، عنده كذا، فإذا ذهب إلى كنيسة أو إلى ساحر رفع هذا الأمر، ورفع الشيطان يده وقد كان يؤذيه، فيقول بس يبقى هذا الرجل رجل صالح حصل على يديه الشفاء أو إلى آخر. ولهذا أول ما تقع امرأة في ألم اذهبي إلى الكنيسة، أول ما تقع امرأة في مرض اذهبي إلى الشيخ فلان. ولهذا تجد أكثر زبائن الصحراء النساء، وأكثر زبائن الكنائس النساء، النساء أكثر. هذا وهذا كما قلنا يحصل من أحد أمرين، إما أن يوافق ذلك قدرا أن الله قدر الشفاء فوافق هذا الذهاب، وإما أن يكون ذلك من ماذا؟ من الشيطان، فيبتليك الله سبحانه وتعالى، يبتليك الله عز وجل بهذا. لكن الشفاء ما يحصل في مثل هذه الأمور ولا المعاصي، فيكون الشيطان هو الذي جعل في عينيها هكذا. طيب إذا ذهبت إلى هذا اليهودي ورقاء سكنت، ابن مسعود ماذا قال؟ إنما ذلك شيطان، من الشيطان، كان ينخسها بيده. فإذا رقيتها كف عنه، إنما كان يكفيك أن تقولي كذا. يبقى إذن هذا نوع من الشياطين، فقد يحصل الخفة والسكون من الشيطان يرفع يده. الأمر الثاني أن يوافق قدرا، إنما أن هذا سبيل من سبل الشفاء، لا هذا ليس سبيل من سبل الشفاء، ولكن الله ابتلاك بذلك. وأكثر الناس عن طريق نتائج. أحد إخوانكم الدكتور فاروق بيقول إن عندهم واحد من الناس بتروح، كان واحد مش عارف يمشي أصلا، بيروح الناس واحد كده فلاح ويجي من الحقل كده، يعني مش راجل مثلا، لا ده فلاح وكذا ويضع فأسه يلا ويعمل مش عارف ايه وكذا، وراجل مش عارف كان نظره ضعيف بقى شوية بيعرف يمشي، وآخر كان بيمشي على مش عارف عكاز مش قادرين، الوقت بقى يقدر يمشي بعصا بس بيقدر يمشي. ألا فتن الناس، فتن الناس فعلا، ورجل فلاح لا دكتور ولا اي شيء، ولا ظاهر على ما عندوش البخور، يعني مش هو بتاع البخور وكذا وكذا، ده انت بتروح عند واحد فلاح عادي بيبقى جاي من حقل ويعمل الاشياء دي، وده في نظره وده في ظهره، امر عجيب يعني. طيب لكن هذا يشكل عليك انت كطالب علم عندك التوحيد؟ لا، انت طبيب بيعمل عمل قامت عليه التجربة، يعني انا أذهب إلى الطبيب مخ وعصاب ويجري عملية بشرايح وكذا، ده معقول المعنى، ده موجود أهو، ده تجربة وعلم وطب وكل شيء. أو تعمل مسألة الليزك ديت اللي هي تصحيح نظر، هذا ماشي طب معروف. أو أمر آخر بالتجربة، زمان كان الواحد لو عينه احمرت فيها هكذا يحلبون له لبن ساخن ويضعونه في هذا، او ينفخون فيه، يضعون شيء وينفخون بكذا، فده ممكن كتجربة معقولة معقولة، بس بشرط اللبن هذا امرأة ترضع من تنزل اللبن من ثديها مباشرة، يعني ينزل من الثدي بدون تلوث ولا شيء مثلا، فقد نقول هذا معقول معنى. انما انت عندك شيء في اصبعك صنطة ولا شيء مثلا، تأتي بحب ذرة وعدس وكذا وتدفنه في مكان ثم هذه تذبل شيئا فشيئا، ده غير معقول، ده من الشيطان، هذا من الشيطان. الصنطة كده كان زمان يقول لك كده، واللي عنده كحة بكح وصدره في شيء، فكان عندنا امران، امر بالتجربة يمشي وامر لا يمكن يمشي. امر بالتجربة يمشي كيف؟ تجيب بيضة وتبقى ربع صليق كده ولا شيء، ها شيء بسيط، وبعدين تأخذ ماشي هذا المادة مادة لزجة ومادة كده، ممكن يحصل ان الانسان طيب في شيء غير معقول. ماذا كان عندكم ولا كان يجيبون عظمة ويضعون سحلية من اللي هي السحلية دي، يضعونها في العظمة عظمة ويسدونها من الجيتين وتعلق في الرقبة. طب ايه علاقة دي بالكحة؟ طيب يعني ايه العلاقة دي؟ سحلية يحط، عارفين سحلية؟ يحطها في هذه في العظمة وتعلق في الصدر. طب ايه ليش يعني ايه العلاقة بين هذا وذاك؟ طيب مع ذلك كانت تأتي بنتائج، والذرة اللي كانت بتدفن هذه كانت تأتي بنتائج وتذبل فعلا تأتي بنتائج، فلابد من جواب عن هذه، لابد من جواب عن النتائج دي، لابد. هو جواب ابن مسعود، ما في أبلغ من جواب ابن مسعود. ذاك شيطان، ذاك شيطان. والثاني أنه قد يوافق ماذا؟ قدرا من الله عز وجل بالشفاء فيوافق هذا مع ذاك. إذن لا عبرة بنتائج إذا كانت الوسائل غير شرعية، إنما لابد أن تكون الوسيلة شرعية، إما دل عليها الشرع أو دلت عليها دل عليها العلم وكذا وأصول العلم، أو دل عليها التجربة. ولهذا في الآن سلاسل بتباع في الصيدليات، وإذا طبعا أيضا فتن الناس، لأن إذا بيع في الصيدلية معناه إن شيء رسمي، مش عندي ساحر ولا شيء، اللي هو ضد الروموتيزم أو الروموتايد أو الأخيره، تلبس أنت السلسلة هذه تكون من نحاس أو من أي مادة، يقولون هذه تعالج الروموتيزم وكذا. عندك الدكتور هذه ولا ما كانت تباع عندكم؟ موجود في الصيدلية، في بعض الصيدليات هذه موجودة. سألنا أطب المخ والأعصاب والعظام، في شيء عندكم في الطب متعلق بهذه؟ قالوا أبدا ما في شيء متعلق بالطب بها. وبعضهم يبيع حلقا، يبقى الحلق في الأذن، إذا كان في شيء في المخ أو شيء يبقى في الأذن، يعلق حلقة في الأذن. هذه لو أن الطب قال أن دي لها تأثير بقواعد رصينة معلومة معروفة نقول ماشي ما في إشكالية، لكن هذا إيه علاقة هذا بالروماتيزم؟ فهذا الباب إذا ضابطه إيه؟ ضابطه أنه هذه الوسائل إما أن تكون وسائل ضل عليها الشرع، أو وسائل دلت عليها دل عليها العلم التخصصي، أو وسائل دلت عليها التجربة المعقولة. يعني رجل أصيب في رجله بشيء، نروح للمجبراتي، كان نروح مجبراتي يجيب يدلك له، وبعدين يجيب خشبة أو شيء وبعدين يلف ماشي، ما هي الآن الموجودة جبيرة يعني، والجبس هي نفسها بتقوم مقامها، لا إشكال في هذا. عندك أيضا في يدك ولا شيء بتدلكها بزيت وتجيب صوف وتلفه فيحصل سخون مكان، أيضا معقولة. لكن تقول بقى لازم اللي يدلك ده يكون عم خاله؟ ليه يعني عم خاله لازم يكون جامع بين عم والخال؟ ليه؟ إيه العلاقة بين هذه وذاك؟ هذه لا علاقة لها بين هذا وذاك. ففي شيء معقول بالتجربة وفي شيء غير معقول. المرأة إذا وضعت ما يدخل عليها، امرأة تحمل باذنجان ولا بلح أسود ولا لحم ولا ما أدري إيه، ليه يحصلها كبسة؟ طب إيه علاقة الباذنجان والبلح الأسود بالكبسة؟ إيه العلاقة؟ هذه أمور هي من، وممكن يحصل فعلا ضرر وممكن يحصل معافاة، هذا ذاك الشيطان. يبقى جواب ابن مسعود رضي الله عنه جواب يبين هذا الأمر. بالإضافة أيضا من المسائل التي تحتاج إزالة أيضا الإشكال، مسألة أن تذهب إلى رجل فيخبرك باسمك واسم أمك واسم كذا ونوع حاجتك، أول ما تدخل عليه يقول لك تعالى تعالى يا إبراهيم. أنت كنت رافض تيجي يا إبراهيم ليه؟ أنا إبراهيم ده عارف اسمي، يا إبراهيم يا ابن فلان. كنت رافض تيجي ليه؟ بيقول لك تروح للشيخ فلان تقول لهم ده راجل بتاع خزعبلات. قال لا 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 لا، ده من أولياء الله، مش بقى من أولياء الشيطان. يعني الناس المفترض أول ما يقولوا كده يقول بس هذا معه شيطان يدله، يبقى ده من أولياء الشيطان. لا، عند الناس ده من أولياء الرحمن، طالما عرف اسمي وعرف انني كنت اعارض واحنا بنمون السيارة. قلت لهم ارجع. قال يا عم بس تعالى معانا. قلت لهم لا ارجع. فعرف الكلام ده, عرف هذا الكلام. يبقى هذا اذا من اولياء الله فيستسلم له, والمفترض انه متى ما عرف ذلك ينفر منه, لان هذا لا يكون الا اما عالم غيب ولا يعلم الغيب الا الله, واما بقى نبي يوحى اليه وما في نبوة. او واحد يتصل بالشياطين, قرين الساحر مع قرين ابراهيم يحصل اتصال, يحصل اتصال مثل ما يحصل اتصال هاتفي بينك وبين هذا. ما اتصلت في الرجل معاك, لا انت اتصل واحد تقول والله احنا دقينا اهوت, احنا خلاص بنقوا امام الباب بقينا كذا, نفس المسألة. ده اتصال بس انت لا تراه, لان الله يقول عن الشياطين انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه, فانت لا ترى ذي الاتصالات. فايه الاشكالية, ايه الاشكالية ان قرين ابراهيم يقول لقرين الساحر هذا اسمه كيت وكيت وجاي في مسألة كذا وكذا وكذا الى اخر ذلك من هذه الامور. يبقى أن تعلم أنه ساحر متى ما أخبرك بمغيبات وكذا هذا العراف والذي يخبرك بهذه المقدمات. هذا الباب كله لابد أن نضبط أصله, وهو أن الإنسان يأخذ الوسائل المشروعة من العلاج تداوى عباد الله من الرقى, وهي أدعية تدعو الله سبحانه وتعالى بها. هذا هو الطريق الذي نسلكه في العلاج. سوى ذلك إن هذا لا يجوز, وفي نفس الوقت ان ترتب عليه شيء فهذا من الشيطان. امرأة كانت كل ما تحمل يحصل اجهاض وهكذا وتسقط جنينها, فلما راحت الى فلان ثبت, لان هذا قد يكون ركضة من الشيطان وفعل من الشيطان, كما قال النبي ركضة من ركضات الشياطين. فممكن يحصل هذا, يحصل ركضة وينزل فيرفع الشيطان يده عن هذا الأمر. نعم. فقال إنما ذاك من الشيطان كان ينخسها بيده. ها.
كان ينخسها بيده فإذا رقيتها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, أذهب الباس رب الناس, اشفي وأنت الشافي, لا شفاء إلا شفاؤك, شفاء لا يغادر سقما.
طيب يا شيخ, بس يعني أنا بقالي سنة رقية وكذا وما جابش فايدة, وبقالك عمر ولو مت على ذلك, الشفاء بيد من؟ الله. والله عز وجل يبتليك, ليس أنك إذا عولجت اليوم تشفى اليوم, لا, وقد تمت بهذا, لأن هذا الخير لك أدعية وسائل شرعية, وتمت بالمرض, تمت بهذا المرض لكن على التوحيد الخالص. نعم الحديث. نعم.
عن أبي رضي الله عنه قال, غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعدما صلينا الغداء فسلمنا بالباب فأذن لنا فمكثنا هنية, فخرجت الخادمة فقالت ألا تدخلون؟ قال فدخلنا فإذا هو جالس يسبح, فقال من منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقالوا لا, إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال ظننتم بآل أمي عبد غفلة.
ها. يعني ظننا أن بعض البيت نائم. قال ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة, يعني ما كان لنا أن ننام هذه الساعة. ولعلها جاء في لفظ آخر, نعم, ما كان لآل ابن مسعود أن ينام هذه الساعة. نعم. نعم. لا, قد كان, ايه قد كان وليس بعد هذا, لكن قد كان, كانوا يفعلون هذا. نعم.
شيخنا بعض الاخوة يسأل يقول, ما الذي جعل الحلف بغير الله من الشرك الاصغر مع انه صرف عبادة لغير الله؟
لا, هذا مش صرف عبادة. الحلف هو حلف تعظيما, من باب تعظيم, من باب تعظيم, فهذا من الشرك الاصغر, لان النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه نوع تعظيم. لكن هذا التعظيم إذا ارتقى ليكون كتعظيم الله أو أعظم, هذا شرك أكبر, فيكون هذا نوع تعظيم في غير محله. فدفعه الحلف به أنه هذا نوع تعظيم في غير محله. ما ايه نعم يعني تقصد ان الولد بيخبر عن طريق الجن هو بتقول ولد ماله عنده 4 سنوات اي بس ايه الاشكالية يكون حافظ هو عنده 4 سنوات نعم لكن هو الاشكل من هذا إلا أشكل من هذا ما أخبر ببعض الإخوة لأن هذه ممكن تأتي في التعليم يكون في نجابة يعني من 2.5 سنين حفظ هو القرآن حفظ بالآيات هم بيحفظون بالآيات يعني مثلا ألف لام ميم 1 ذكر الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 2 وهكذا فبيبقى عنده من الصغر عارف دي 1 2 3 لكن المشكل أكثر أن يقولون واحد ما كان يقرأ ولا يكتب ولا شيء وبعدين يقرأ صار يقرأ القرآن تختبره من أي موضع يقرأ القرآن طيب واحد آخر أيضا جابوه ما يتكلم هذا أبكم وبعدين تسأله ما يتكلم أي شيء لكن في القرآن يوم يقرأ القرآن وجابوه على قناة الرحمة وشيء من هذا فهو ما يتكلم هو ما يتكلم لكن إن سألته في القرآن يقرأ القرآن يقرأ القرآن فهل هذا يمكن أن يكون هذا ما رأيناه لا في صحابة إلا أبكم أبكم اللي ما يتكلم ما يتكلم ما شفنا واحد من الصحابة كلا يتكلم ثم إنه عند القرآن يتكلم بالقرآن تسأل عن القرآن يقرأ القرآن ما رأينا هذا لا في صحابة ولا في تابعين ولا في كذا فهذه تكون من الشياطين وهل الشياطين تملي القرآن إيه الإشكالية شيطان عاصي مثل ما عندك ناس تحفظ القرآن بالقراءات العشر وهم عربيين لا يعملون بالقرآن إيه الإشكالية فممكن أن يكون هذا وحتى هذا الطفل ممكن أن يكون منه ذلك في بعضه ذكاء بعضه ذكاء بس هذا بيتكلم فمثلا يبقى حفظ القرآن بالآيات بكذا عنده 5 سنوات وكذا ممكن هذا يكون لكن يأتي بالتعلم لكن مسألة إن هو لا يقرأ القرآن ثم يقرأ أو يكون سن لا يعهد فيه هذه المسائل ما تقع يعني نعتبرها خارقا من الخوارق خارقا من الخوارق طب الخارق هذا هيحصل لهذا الرجل أبكم تشوف ما يتكلم وبعدين يقرأ القرآن تشوفه إذا به حليق تقريبا حليق أو إذا كان في شيء كذا يعني مظهره لهو متسنن ولا هو صاحب سنة ولا هو كذا احنا عندنا اللي نطق في المهد دول قلة وصاروا في من الآيات التي جعلت من الخوارق وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا لا يتكلم بشيء ثم يتكلم بالقرآن لا فهذا غير معقول ولا هو صاحب آية يعني نقول كرامة وهل الكرامة تكون من هذا النوع هذا عبر تراجم السلف ما رأينا مثل هذا ما رأينا مثل هذا إن واحد ما يتكلم ثم يتكلم إذا كان القرآن يتكلم غير القرآن ما يتكلم نعم فهذا ممكن جن يصرعه ثم يفعل هذا عادي إذا أراد أن يفتن بين الناس في صحراء بتصلي وبتخطب الجمعة هي اللي قائمة على المسجد خطابة وصلاة ومن أكبر الصحراء فممكن ألا عيب مثل ما ترى في الآدميين هل ممكن يكون واحد حافظ القرآن وكذا ويكون عربيد ويكون نعم كذلك أيضا من الجن فيهم العصاة متمردون وفيهم الطائعون ويكون مسلما نعم يعني ما كل جن مسلم يبقى صالح فلا يوجد فيه معاصي أصحاب معاصي وكأصحاب كبائر وأصحاب لا، مثل الإنس تماما، مسلم نعم لكن عنده معاصي وعنده فجور وعنده كذا وكذا. نعم. أي تمام. نعم. عندكم في البلد يعني ساحر سرقت شاته وما رجعت إليه. نعم. فإذا عجز أن يرجع شاته فكيف يرجع شات الناس؟ نعم.
وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد عن وكيع عن ابن أبي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن قال دخلنا على عبد الله بن عكيم وهو مريض نعوده، فقيل له تعلقت شيئا؟ فقال أتعلق شيئا؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. رواه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. وفي رواية من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ومن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد بن أبي فضالة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ينادي مناد من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. رواه أحمد. وقال الإمام أحمد حدثنا يونس وراى بإسناده عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وقد رواه إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد به. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وروى بإسناده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة عن حاجة فقد أشرك. قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وروى بإسناده عن أبي
كما كان في عادة الجاهلية التطير هذا، يرسلون الطيرة فإذا جاءت جهة تيمنوا وإذا جاءت جهة أخرى تشاءموا، فيعلقون الأمور على هذا، والأمور إنما تعلق على إذن الله عز وجل وقدره لا على طير تتجه جهة معينة أو أخرى، فأبطل الإسلام ذلك. نعم.
وقال الإمام أحمد وروى بإسناده عن أبي علي رجل من بني كاهل قال خطبنا أبو موسى الأشعري فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقال والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون. قال بل أخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء الله أن يقول فكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. وقد روي من وجه آخر وفيه أن السائل في ذلك هو الصديق كما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي من حديث عبد العزيز بن مسلم عن ليث بن أبي سليم عن أبي محمد عن معقل بن يسار قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال حدثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل. فقال أبو بكر رضي الله عنه وهل الشرك إلا من دعا مع الله إلها آخر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ثم قال ألا أدلك على ما يذهب عنك صغير ذلك وكبيره؟ قال اللهم أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم. وقد رواه الحافظ أبو القاسم البغوي عن شيبان بن فروخ ابن فروخ عن يحيى بن كثير عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا. قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله، فكيف النجاة والمخرج من ذلك؟ قال: أخبرك بشيء إذا قلته برئت من قليله وكثيره وصغيره وكبيره. قال: بلى يا رسول الله. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قال الدارقطني رحمه الله تعالى: يحيى بن كثير هذا يقال له أبو النضر، متروك الحديث. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي من حديث يعلى بن عطاء قال: سمعت عمرو بن عاصم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو وشركه. وزاد أحمد في رواية له من حديث ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول، فذكر هذا الدعاء، وزاد في آخره: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وقوله: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون.
كل هذه الأحاديث والآثار جزاه الله خيرا ورفع الله قدره في عليين ذكرها عند قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وبين خطورة الشرك أكبره وأصغره. وكما قلنا، هذا الذنب الذي يخرج من ملة الإسلام، والذي إذا مات العبد عليه لا يغفره الله له، الشرك، الكفر وما والاه. وليس الشرك فقط، إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا كذلك أن يكفر به. الشرك، الكفر، وكل عمل ورد في الشريعة أنه ناقض من نواقض الإسلام. يعني من مات على الكفر، من مات على ناقض من النواقض الكبرى، فإن الله عز وجل لا يغفرها له إذا مات على ذلك. لكن إذا تاب منها في الدنيا فإن الله يغفرها له. فأعظم ذلك الشرك والكفر. ولهذا الإنسان ينبغي أن يتجنب النواقض كلها، سواء كبرى أو صغرى، وينبغي أن يجعل حاله على التوحيد لا الشرك، على الطاعة لا المعصية، على السنة لا البدعة. ثلاثة ضدها ثلاث، ثلاثة إلزمها عليك بها: التوحيد، السنة، الطاعة. التوحيد، السنة، الطاعة، ثلاثة احذرها، وهي مقابلات ذلك. الشرك يقابل التوحيد، البدعة تقابل السنة، المعصية تقابل الطاعة. نعم.
وقوله: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قال: أفأمن هؤلاء المشركون بالله أن تأتيهم أمر، أن يأتيهم أمر يغشاهم من حيث لا يشعرون؟ كما قال تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وقال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
ذكر ابن الجوزي في قول الله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، المراد من هؤلاء، ذكر ثلاثة أقوال: المشركون، النصارى، المنافقون. فالمشركون معروف أنهم كلمون بأن الله خالقهم ورزقهم وهم يشركون به، جاء هذا عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والشعبي وقتادة. والثاني أنهم النصارى، يؤمنون بأن خالقهم ورزقهم، أنه خالقهم ورزقهم، ومع ذلك يشركون به، قاله ابن عباس. والثالث أنهم المنافقون، يؤمنون في الظاهر رياء الناس وهم في الباطن كافرون. نعم.
قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول الله تعالى لعبده ورسوله إلى الثقلين الإنس والجن آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله أن هذه سبيله
هذه البعثة العامة التي اختص الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم أنه بعث للناس كافة الجن والإنس. وقد كان النبي يبعث إلى قومه خاصة كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أعطيت خمسا لم يعطون أحد من الأنبياء قبلي. وذكر ماذا؟ وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فهذا مما اختص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا إلى الناس، ثم إلى الجن كذلك للعالمين. تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، للعالمين كلهم يدخل فيها الإنس والجن. نعم.
قال آمر له أن يخبر الناس أن هذا سبيله أي طريقه ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان. وهو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي.
هو وكل من اتبع. نعم.
قال: هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي.
دل هذا على أن الدعوة لا تكون إلا بعلم، الدعوة لا تكون إلا بعلم، هذا معنى البصيرة. قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة. أما الجهال فلا يصلحون دعاه، ومنهم جماعة التبليغ، وجميع الجماعات عندها جهل، ولهذا لا تجد عند جماعة من الجماعات ولا فرقة من الفرق لا تجد عندها العلم الموروث عن رسول الله. شوف جميع الطوائف والجماعات القسم المشترك بينها لا علم عندها بالعلم الموروث، غاية عندها من علم يكون ماذا؟ من علم شيوخهم ومن كتب شيوخهم، لكن لا تجد علما موروثا أبدا عند جماعة من الجماعات ولا فرقة من الفرق، لا تجد، لا عند أشعرة ولا معتزلة ولا صوفية ولا كذا. إنما كما قال تعالى: فرحوا بما عندهم من العلم. هذا العلم اللي عندهم هم، ليس العلم الموروث عن الله ورسوله وسلف الأمة. لا يمكن تجد عند هؤلاء العلم. ليه؟ لأنه لو عندهم العلم الموروث بحق لما كانوا جماعة ولا طائفة ولا كذا، لكانوا على ما كان عليه النبي والصحابة. من أين أتيتم بهذا؟ فهذا العلم الذي عندهم علم المشايخ، علم علمائهم، علم كتبهم، كما قال تعالى في الكفار، وهؤلاء على ضربين في هذه المسألة. فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم الذي يجادلون به الرسل، وأهل البدع يجادلون به أتباع الرسل. تأتي بالعلم الرحمن على العرش استوى، وأن نص على ظهره يعني على وارتفع، يأتيك بالعلم الذي عنده استولى. تأتي بالعلم بل يدهما بسوطتان، يأتيك بالعلم الذي عنده اليد عن القدرة. إذن هؤلاء ما عندهم علم سلفي، ما عندهم علم موروث عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنما العلم اللي عندهم موروث عن آبائه وأجداده ومشايخه، لكن لا تجد عندهم علما سلفيا. ولهذا مسألة الكتاب السلفي والتحكم إليه ليست سهلة، هذا فارق جوهري جدا. أنك أنت تتكلم مما قال الله، قال رسوله، قال السلف، ده فارق جوهري جدا بين علم السلف وعلم الخلف. نعم.
وقوله وسبحان الله أي وأنزه الله وأجله وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له شريك أو نظير أو عديل أو نديد أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو مشير، تبارك وتعالى وتقدس وتنزه عن ذلك كله علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
نعم، فسبحان الله بتنزيه لله عز وجل عن كل نقص، كل نقص في ذاته في أقواله في أفعاله في ربوبيته في ألوهيته في أسمائه وصفاته، كما هو شأن الرسل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم.
قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال لا من النساء، وهذا قول جمهور العلماء،
ولا يصح غيره، وهو أن الرسل تكون من الرجال لا من النساء، وهذا من أعظم الولاية يا أخوان، من أعظم الولاية. وإذا كان النبي يقول أن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، فما بالكم أنتم بمن بهؤلاء بنبوة، مقام نبوة، احتج دعوة ومخالطة وكذا وكذا، فلا يكون فيه امرأة. ومن ذهب إلى أن من النساء نبيات فقد أخطأ. نعم.
كما دل عليه سياق هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لم يوحي إلى امرأة من بنات بني آدم وحي تشريع،
لكن وحي إلهام. نعم، وأوحينا إلى أم موسى، لكن وحينا وحي إلهام، يعني ألهمناها. فلا يأتي واحد يقول الوحي لا يكون للنبي إلا لنبي، والله عز وجل قال وأوحينا إلى أم موسى وهي امرأة، يبقى إذا من الأنبياء نساء، نقول الوحي هنا وحي إلهام، مثل ما أوحى الله إلى النحل، هيصبح النحل لأنبياء، وأوحى ربك إلى النحل، يبقى إذن يصبحون أنبياء؟ لا، هذا وحي هداية، هداية هدى النحل إلى كذا، وهدى أم موسى وألهمها كذا. نعم. ومنه أيضا ما كان للغلام الذي نجاه الله من الملك على قمة الجبل، لما أرادوا قذفه من على قمة الجبل فنجاه الله عز وجل، ثم جاء إليه، طب المفترض أنه لما نجا يهرب، وكذلك لما توسطوا بالبحر ونجاه الله جاء إلى الملك كذلك، وكذلك قوله له إنك لست بقاتل حتى تجمع الناس في صعيد واحد، فهذا بإلهام، ألهمه الله عز وجل ذلك. نعم.
وزعم بعضهم أن سارة امرأة الخليل وأم موسى ومريم أم عيسى نبيات، واحتجوا بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وبقوله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي الآية، وبأن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى عليه السلام، وبقوله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وهذا القدر حاصل لهن، ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات بذلك، فإن أراد القائل بنبوتهن هذا القدر من التشريف فهذا لا شك فيه، ويبقى الكلام معه في أن هذا هل يكفي في الانتظام في سلك النبوة بمجرده أم لا، الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة، هو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم أنه ليس في النساء نبية وإنما فيهن صديقات، كما
نعم
قال تعالى
هذا هو صديقات، ليس فيهن نبيات بل فيهن الصديقات، وأمه صديقة وليس فيهن نبيات. نعم.
كما قال تعالى مخبرا عن أشرفهن مريم ابنة عمران حيث قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، فوصفها في أشرف مقاماتها بالصديقية، فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام، فهي صديقة بنص القرآن،
لأن النبوة أعلى، فلو كانت نبية لذكرها الله عز وجل بالأعلى لو كانت كذلك. أيوة نعم، كلام من؟ كلام مين؟ ايه نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: وبالجملة فهذا قول شاذ لم يسبق إليه أحد من السلف، وأبو محمد مع كثرة علمه وتوحره وما يأتي به من الفوائد العظيمة له من الأقوال المنكرة.
أيضا أبو محمد ابن حزم نعم
له من الأقوال المنكرة
باستما مر معنا أنه رأى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصحابة يليهم العشرة وكذا بقول شاذ، هذا أيضا يرى أن من النساء نبيات. نعم
له من الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب منه كما يعجب مما
ما يعجب منه، يعني له مع تبحره واطلاعه، إلا أن له من الأقوال الشاذة ما يعجب منه، وهذا رجع لظاهريته، بل كما قلنا ظاهرية الفهم وليست ظاهرية النص في كثير من المسائل. يعني ما النص الذي اعتمد عليه ابن حزم في أن النساء منهن نبيات؟ ها ذكر عندك ولا ما ذكر؟
يعني نقل عندي في الفولدر.
شوف هذا، شوف عندك كده النص. نعم اكمل.
وقال الضحاك عن ابن عباس
لا لحظة نعم
وما يأتي به من الفوائد العظيمة له من الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب منه كما يعجب مما يأتي به من الأقوال الحسنة الفائقة، وهذا كقوله إن مريم نبية، وإن آسية نبية، وإن أم موسى نبية. وقد ذكر القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلى وأبو المعالي وغيرهم
أكيد هيعتمد عليه الوحي، وأوحينا إلى أم موسى يبقى هذا، فبشرناها بإسحاق يبقى كل هذا دل على نبوته، ولا يلزم كما قلنا. إذن يلزم ابن حزم أن يقول النحل من الأنبياء أيضا، من هو حشرات زي النحل يبقى في النحل نبي، ما هو نفس المسألة، وأوحينا وأوحى ربك إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى. نعم.
وقد ذكر القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلى وأبو المعالي وغيرهم الإجماع على أنه ليس في النساء نبية، والقرآن والسنة دالا على ذلك.
نعم إجماع أبو يعلى ومن؟
ذكر القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلى وأبو المعالي وغيرهم الإجماع على أنه ليس في النساء نبية، والقرآن والسنة دالا على ذلك.
نعم.
وقال
ويقول الشوكاني: وتدل الآية على أن الله لم يبعث نبيا من النساء ولا من الجن، وهذا يرد على من قال: طب ليه أخواني بقى من الجن؟ الآية وجه ذلك، نحن نعلم أن الجن منهم نذر ليس منهم رسل، لكن الاستدلال من الآية هيكون فيه: وما أرسلنا من قبلك إلا جاء نوح إليه من أهل القرى. قال الشوكاني: وتدل الآية على أن الله لم يبعث نبيا من النساء ولا من الجن. طب وجه ذلك في النساء معروف الآية، طب وجه ذلك في الجن أي وجه؟ نعم أي عبد الرحمن من أهل الكرة، رجالا من أهل الكرة، رجالا من أهل الكرة، لأن الجن ما يطلق عليهم الرجال إلا بالتقييد، ولو كان رجال من الإنس عندنا برجال من الجن بالتقييد، وإلا في الإطلاق فإنه يكون على بني آدم، وقيد من أهل الكرة، ولا يقال في الجن إنهم من أهل الكرة، جن من أهل القرى، لا يقال بأنهم رجال من أهل القرى، فتكون الآية دل على أن هؤلاء الرجال اللي هم من أهل القرى يكون ذلك ماذا؟ من بني آدم، ولا يكون ذلك من الجن. يبقى الآية دلت على أمرين: أن النبوة لا تجعل في ليست في امرأة من النساء، والثاني أنها ليست في أحد من الجن. نعم. وهذا يرد على من قال، يقول الشوكاني: يرد على من قال إن في النساء أربع نبيات: حواء وآسية وأم موسى ومريم. وقد كانت بعثة الأنبياء من الرجال أمرا معروفا عند العرب، ولهذا النبي قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. نعم، دليل في إلى الناس في مقابل ماذا؟ ما كان يبعث به الرسل إلى الناس. نعم، فهذا خاص بالناس، إلا أنه ضاف إليه صلى الله عليه وسلم أمر زائد، ألا وهو بعثته إلى الجن. نعم.
وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أي ليسوا من أهل السماء كما قلتم. وهذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما يعتضد بقوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، الآية. وقوله تعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وقوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، الآية. وقوله: من أهل القرى، المراد بالقرى المدن، لأنهم من أهل البوادي الذين هم أجفى الناس طباعا وأخلاقا، وهذا هو المعهود المعروف في أن أهل المدن أرق طباعا وألطف من أهل سوادهم، وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون في البوادي. ولهذا قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وقال قتادة:
ومر معنا ما أشكل من ذلك، وهو قول يوسف عليه الصلاة والسلام لأبيه وهو نبي يعقوب: وجاء بكم من البدو من بعد نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وذكرت فيها أقوال، وكما قلنا الصحيح أن هذا ليس معناهم أنهم من أهل بادية، إنما إما بادية تكون في ناحية البلد فنسبت فأضيفت إليها، أو أنها كان من أهل القرى ثم إنه انتقل إلى بادية، أو يقال البادية هذا اسم محل ومكان وهذا ضعيف. سبق معنا هذا الكلام، ورجح الشنقيطي رحمة الله عليه ذلك. نعم، فوليس من أهل البادية الخلص، نشا بالبادية وعاش بها إلى أن مات. نعم، إنما بادية، والبادية هي المكان المتسع يعني المنبسط وكذا، فيكون في القرية، في القرية نفسها، أو يكون من أهل القرى ثم انتقل إلى بادية قريبة منها. نعم نعم. إيه يعني؟ لا، ده مفرد منفي بس، يعني من مفردات المنفية أنهم يكونون من أهل السماء. نعم.
وقال قتادة في قوله: من أهل القرى، لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمود.
نعم.
في الحديث الآخر أن رجل من الأعراب أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة، فلم يزل يعطيه ويزيده حتى رضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي.
نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمش هو ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وقوله: أفلم يسيروا في الأرض، يعني هؤلاء المكذبين لك يا محمد في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي من الأمم المكذبة للرسل، كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، كقوله: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا استمعوا خبر ذلك رأوا أن الله قد أهلك الكافرين ونجى المؤمنين، وهذه كانت سنته تعالى في خلقه. ولهذا قال تعالى: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أي وكما أنجينا المؤمنين في الدنيا كذلك كتبنا لهم النجاة في الدار الآخرة أيضا وهي خير لهم من الدنيا بكثير، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأضاف الدار إلى الآخرة فقال ولدار الآخرة كما يقال صلاة الأولى ومسجد الجامع وعام الأول وبارحة الأولى ويوم الخميس. قال الشاعر أتمدح فقعسا وتذم عبسا ألا لله أمك من هجين من هجيني ولو أقوت عليك ديار عبس عرفت
ولو أقوت
عليك ديار عبس عرفت الذل عرفان اليقين. قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يخبر تعالى أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عند ضيق الحال وانتظار الفرج من الله تعالى في أحوج الأوقات إلى ذلك، كما في قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، وفي قوله كذبوا قراءتان إحداهما بالتجديد قد كذبوا. وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقرأها. قال البخاري وروى بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت له وهو يسألها عن قوله عن قول الله حتى إذا استيأس الرسل قال قلت أكذب أم كذب، فقالت عائشة رضي الله عنها كذب، فقلت قد استيقنوا أن قومهم قد كذبوهم فما هو بالظن؟
قال يعني وظن أنهم قد كذبوا، هي قالت كذبوا بالتجديد وليس كذبوا كذبوا، فأشكل عليه استشكل عليه قال طيب كذبوا كذب ظنهم قد كذبوا وهم قد تيقنوا أي الأنبياء أنهم قد كذبوا، ما هو بظن هذا، هذا يقين. قالت أجل ها
قالت أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك، فقلت لها وظنوا أنهم قد كذبوا قالت معاذ الله
كذبوا
قد كذبوا قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت فما هذه الآية؟ قالت هم أتباع الرسل الذين
طبعا هي قالت أجل رد في الرد على الاستشكال وهو فقلت فقد استيقنوا القوم قد كذبوهم فما هو بالظن. فقالت أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك، لكن هذا يحمل على ماذا؟ الظن. الظن قد يطلق ورد به اليقين، وظنوا أنهم واقعوها تيقنوا، فالظن في لغة العرب قد يطلق ورد به اليقين، فعلى هذه القراءة ما في إشكال، وظنوا أنهم قد كذبوا يعني تيقنوا أنهم قد كذبوا، وهي منعت من قراءة ماذا؟ كذبوا. ليه؟ كذبوا يبقى من قبل الله، فكيف تظن الرسل أنهم قد كذبوا من قبل الله وقد وعدهم الله عز وجل بالنصر؟ فاستشكلت هذه القراءة وجعلت القراءة بالتشديد وظن أنهم قد إيه؟ كذبوا. طيب قلت فما هذه الآية؟
قلت فما هذه الآية؟ قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك.
نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة فقلت لعلها قد كذبوا مخففة، قالت معاذ الله انتهى ما ذكره.
نعم.
وقال ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة عن أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأها وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة.
نعم ده القراءة الثانية. نعم.
قال عبد الله
والقراءتان متواترتان صحيحتان. نعم.
قال عبد الله هو ابن أبي مليكة ثم قال لي ابن عباس كانوا بشرا وتل ابن عباس حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قال ابن جريج وقال لي ابن أبي مليكة وأخبرني عروة عن عائشة أنها خالفت ذلك وأبته وقالت ما وعد الله محمدا صلى الله عليه وسلم من شيء إلا
فيقول ابن عباس قرأ وظن أنهم قد كذبوا الرسل قد كذبوا بالتخفيف ثم قال تعليله كانوا بشرا وتلى ابن عباس حتى يقول الرسول الذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. نعم.
وقالت ما وعد الله محمدا صلى الله عليه وسلم من شيء إلا قد علم أنه سيكون حتى مات، ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذبوهم. قال ابن أبي مليكة في حديث عروة كانت عائشة تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا مثقلة للتكذيب،
يعني حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذبوه من شدة الابتلاء، وظنوا أنهم قد كذبوا. نعم.
وقال ابن أبي حاتم
أخبرنا يعني يونس، أن الضمير هنا يعود على أتباعهم وليس على الأنبياء، أي من شدة الابتلاء الذي نزل بالأنبياء ظن أتباع الرسل أنهم ماذا؟ أنهم قد كذبوا. نعم.
وقال ابن أبي حاتم أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة وراء بإسناده رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد قال جاء إنسان إلى القاسم بن محمد فقال إن محمد بن كعب القرظي يقول هذه الآية حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، فقال القاسم أخبره عني أني سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا تقول كذبتهم
كذبوا
تقول كذبتهم أتباع أتباعهم.
عائشة تقرأ أيضا مثقلة. نعم.
والقراءة الثانية
يعني إذا قد كذبتهم قد كذبوا أي كذبتهم أتباعه حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا من أتباعه، أن أتباعهم لما اشتد البلاء وكذا ظنوا أن الرسل قد كذبوهم. نعم.
والقراءة الثانية بالتخفيف واختلفوا في تفسيرها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما ما تقدم، وعن ابن مسعود فيما رواه سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله أنه قرأ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا مخففة قال عبد الله هو الذي تكره. وهذا عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما مخالف لما رواه آخرون عنهما، أما ابن عباس فروى الأعمش عن مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قال لما أيست الرسل أن يستجيب لهم قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم جاءهم النصر على ذلك فنجي من نشاء. وكذا روي
لما أيست الرسل حتى إذا استيأس الرسل أن يستجيب لهم قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا أن يستجيب لهم قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم جاءهم النصر على ذلك. نعم. يبقى أن يستجيب لهم قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوه.
لعلها كذبوهم شفنا لعلها كذبوهم
إيه إيه وظن لما أيست الرسل أن يستجيب لهم قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم جاءهم النصر على ذلك فنجي من نشاء. نعم.
وكذا روي عن سعيد بن جبير وعمران بن الحارث السلمي وعبد الرحمن بن معاوية وعلي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثله. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى وراء بإسناده رحمه الله تعالى عن إبراهيم بن أبي حرة الجزري قال سألت فتى من قريش سعيد بن جبير فقال له يا أبا عبد الله كيف هذا الحرف فإني إذا أتيت عليه تمنيت أني لا أقرأ هذه السورة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قال نعم حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوا فقال الضحاك بن مزاحم ما رأيتك اليوم قط رجل يدعى إلى علم فيتلكأ لو رحلت في هذه إلى اليمن كان قليلا.
وهذا يعني أسلم الأوجه أو أوضح الأوجه في الآية حتى إذا استيأس الرسل هل هو من نصر الله؟ لا، من إيمان قومهم في شدة إعراضهم وعناده. وهذا هل في إشكال؟ لا ما في إشكال. طيب وظنوا أنهم قد كذبوا، هنا الضمير يعود على الأقوام، يعني وظن أقوامهم أن الرسل قد كذبوا فيما كانوا يعدون به أنه سينزل علينا العذاب وكذا. أين العذاب؟ ما في عذاب. أين العذاب؟ فلهذا ظن المرسل أن الرسل قد كذبوا وكذبوا، كذبوا فيما أخبرهم أو كذبوا فيما أخبرون من وعد الله لهم، فما أعطاهم الله عز وجل وعده هذا. فهذا أوضح الأقوال في هذا، أن الاستيئاس الذي حصل من الرسل ليس في أن الله ينصرهم، ولكن في إيمان قومهم لشدة ضراوتهم. وقومهم وظنوا، الضمير يعود إلى القوم، وقومهم ظنوا أنهم قد ماذا؟ قد كذبوا وكذبوا، فحينئذ جاء نصر الله. إذن هتساوي إيه؟ هتساوي قول الله سبحانه وتعالى وزلزلوا حتى يقود الرسل والذين آمنوا معه، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نعم.
ثم روى ابن جرير أيضا من وجه آخر أن مسلم بن يسار سأل سعيد بن جبير عن ذلك فأجابه بهذا الجواب، فقام إلى سعيد فاعتنقه وقال فرج الله عنك كما فرجت عني.
كانوا يفرحون بالعلم، كانوا يفرحون بالعلم ويفرحون بالوجه يظهر لهم، مثل ما ألبس ابن عباس عكرمة رحمه الله الحلة لما ماذا أعطاه حلة، لما فرج عنه أيضا في مصير الذين سكتوا وسكت عن عاقبتهم في قصة أصحاب السبت، لأن الله ذكر قوما عصوا فأهلكهم الله، وقوم نصحوا وأمروا ونهوا فنجاهم الله، بقي القوم الذين قالوا إيه؟ لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، هل هؤلاء من الناجين ولا هؤلاء من العصاة ما ولا من الهالكين، من أي الطائفتين؟ فلما ذكر له عكرمة أنه من الناجين، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر المهلكين طائفة واحدة، ففرج الله عنه ذلك، فكانوا يفرحون بالعلم. إنما الآن نحن قد نؤتى الكتاب الذي فيه من الفوائد المئات والآلاف وربما لا نلتفت إليه، نحن لا نركز على الفوائد ونقول ما شاء الله هذه فائدة يرحل إليها، لا، هذا عند قوم يقدرون العلم، يقدرون العلم، ولهذا كانوا يرحلون في الحرف. وهل دفع جابر بن عبد الله أن يرحل في حديث شهرا إلا تقدير العلم؟ يذهب شهرا ليأتي برواية ويعود شهرا إلا لتقدير العلم. لكن الآن العلم بين أيدينا وخلف ظهورنا في المكتبات وعند المشايخ وأهل العلم بجوارنا، ومع ذلك من يرحل إليه؟ أزهد شيء عند الناس يزهدون فيه العلم يا أخوان، ما رأيت شيئا في الناس أعظم زهدا من قبلهم فيه إلا العلم يا أخواني، والله العظيم التراب، والله العظيم البعر، الناس تحرص عليه أكثر من هذا. ولهذا طلبة العلم فيه، من طلبة العلم؟ تجد نزاع من القبائل، نزاع. طبعا أنا أقصد طلبة العلم الشرعي على الوجه الصحيح، أنا لا أقصد أصحاب الشهادات ولا التجار اللي هو بيدخلوا الكليات، عندنا ملايين ومليانة يدخلوا الكليات ويطلع أضل من حمار أهله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، أنا ما أقصد هؤلاء، أنا أقصد طلبة العلم الذين علمهم موروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلبة العلم لتلقاه أصول السنة في جيبه، الكتاب التوحيد في جيبه، يثني الركب عند أهل العلم من أهل السنة والجماعة، يحفظ يدقق، كم في الناس، فالناس يزهدون. ولهذا من الأوجه التي ذكرها ابن القيم في تفضيل العلم في مفتاح دار السعادة زهد الناس فيه، ما كل أحد يلتفت إلى قيمة العلم ولا قدره، وهذا يدل على عظم مكانته، لأن الشيء العظيم لا يلتفت إليه عموم الناس، معروف كده، الشيء العظيم القيم ما يلتفت إليه عموم الناس، إنما يلتفت إليه الموفق. ولهذا من وفقها الله لمعرفة معنى علم وطلب علم عليه أن يتشبث ولا يترك هذا الطريق أبدا أبدا. العلم عبادة، مذاكرتك حفظك عبادة أعظم من نافلة الصوم والصلاة وكذا، بنص كلام السلف لا شيء يعدل العلم، أبدا، بل قد يجب عليك العلم، منه الواجب عيني ومنه الواجب كفائي ومنه المستحب ومنه، فلا شيء أحد العلم أبدا. فلهذا إذا بصرك الله بمعنى علم وفضل علم وكذا، فلا ينبغي أن تترك أبدا عبادة تسلك طريقا به إلى الجنة، مثلك طريقا أن تمس في علما صلى الله بطريق الجنة، به يحفظك الله من الفتن. يا أخواني لولا العلم يا أخواني لكنا أي شيء، لكنا صوفية، لكنا خوارج، لكنا مرجئة، لكنا قدرية، لكنا جبرية، لكنا إخوانية، لكنا تبلغية، لكنا حزبية، يلعب بنا الناس، انزل ميدان حاضر ونهتف في الميادين يا أخواني كما يهتف مشايخ مصر يا أخواني، هؤلاء يهتفون في الميادين. والسبب الجهل بالعلم يا أخوان، السبب هو الجهل بالعلم. هل في واحد عند علم سلفي يجلس على يقف على منصة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي وينتظر ساعة الصفر؟ ساعة الصفر بإيه؟ باقتحام إيه؟ بخراب إيه؟ وسنبني هنا مسجدا أمام المدينة، مسجد إيه ده؟ ده مسجد الضرار، أهلا من مسجد الضرار، وهنذبح الذبائح، فين العلم؟ ولما بيسألوه عن هذا أنت كنت بتقول ساعة الصفر، قال صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة، استهزاء يعني. هذا علم؟ هذا هذا العلم؟ فلولا العلم بعض فضل الله سبحانه وتعالى الموروث عن السلف لكنا أمثال هؤلاء. إنما سبحان الله ده السطر من العلم. شوف يا أخوان السطر، وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. جل المشايخ رصب في السطر ده، والباقي الباقي وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق فخالف هذا السطر الأخير. هذا العلم يا أخوان، هذا هو العلم. لما لم يطلعوا لما خالفوا الجل ترك هذا، يبقى لولا العلم. فلهذا كان السلف يفرحون بالعلم، يفرحون بالحرف. ولهذا مسلم كان يدخل على البخاري يقبل بين عينيه ويقول ما يا أستاذ الأستاذين، ويقبل بين عينيه، يقدر هذا. ابن المبارك قام وقبل بين عيني الفضيل لما قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، قبل بين عينيه. فكم يفرج الله بالعلم، وكم يحفظ الله بالعلم من فتن، ويفرج من كروب، وييسر على الناس. اخواني عجيب الواقع اللي بنعيش فيه الان، شوف العالم بيغلي. هذا ليه يا اخواني؟ تخلف العلم. لو عرفت حماس ما الجهاد وضابط الجهاد لم نبتلى يا اخوان، تخيلهم ابتلاء شديد، ابتلاء دول الان لم يعد مسألة غزة، احنا الان على مشارف حرب. نسأل الله أن يحفظ مصرنا وأن يحفظ أمتنا وأن يحفظ غزة وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين من كيد يهود وأعوانهم. لكن ابتلاء، ابتلاء، حرقوا بلدهم ويمكن أن تحرق بلاد أخرى بسبب هذا الجهل. ودعاة التكفيريين والخوارج الذين يفرحون، دول عايزين بيئة دموية، دول لا يعيشون إلا في بيئة، في بيئة دماء، دول ما يقر لهم قرار، أول ما يقع دماء ترى المدح والثناء. فمن ناحية يصفون هؤلاء بأنهم أبطال، ومن ناحية أخرى يبكون على النساء والأطفال والديار. فماذا يصنعون؟ أخذوا العصا من منتصف الآن، ما شاء الله المجاهدين، يبقى أنت ولد مع المجاهد، ما شاء الله لست من المتخاذل ولا من القاعدين. والشيء الثاني يأخذ عواطف الناس، وأخواتنا وإنسانا وأطفالنا، من الأطفال من إلى آخر ذلك، يبقى جمع الأمر. إنما تجد أنت في النص بقى تقول دول ليسوا مجاهدين، دول مفسدون. إذن أنت بين عينيك نجمة اليهود، بين عينيك. فلولا العلم لكنت عند القبور الآن تدعوهم، لولا العلم لكنت في الميادين تخرج على السلاطين، لولا العلم لكنت من المفسدين في الأرض مع الدواعش ولا مع القاعدة ولا مع تنظيم القاعدة ولا بيت المقدس لولا العلم بعد فضل الله. ولهذا لو أن الأمة تعرف قدر علم السلف لما حاربت لابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب. لا يحصل أمنة على وجه الأرض إلا بعلم السلف ومن رؤوسهم ابن تيمية وابن عبد الوهاب. والله لو علمت الدول ما في علم ابن تيمية من الأمن من الأمن من الأمن لدرسوه من الحضانات من أول الحضانة إلى منتهى الدكتوراه لو علموا ذلك. وابن عبد الوهاب رحمة الله عليه الذي علمه سبب في حصول الأمنة إذ لا أمنة إلا بالتوحيد. لكن نعبد ما نعرف رب نعبده، نمشي وراء عمائم ما تعرف رب تعبده في السماء ولا في الأرض ولا فين، لا داخل العالم ولا خارج العالم. أين الله؟ لا داخل العالم ولا خارج العالم. إذن فين؟ طيب فين يا أخوانا وجوده ده؟ في الله موجود. طيب أيوة موجود، موجود فيه. لا داخل العالم ولا خارج العالم يعني إيه؟ يعني إيه يعني اللي داخل العالم ولا خارج العالم؟ هذا موجود، هذا موجود في أذهانكم، ليس موجود في الخارج. ما يعرفون ربهم الذي يعبدون، يتكلم أو لا يتكلم، يحب أو لا يحب، يكره أو لا يكره، يغضب أو لا يغضب. القرآن حتى لنقرأه قرآنان، قرآن مخلوق وقرآن غير مخلوق. هذا الذي نقرأه مخلوق، ده ليس كلام الله، ده عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. هؤلاء الذين تنصر بهم الأمم. فلو أن أهل القرى أمنوا واتقوا ورجعوا إلى التوحيد والسنة لحصل الخير العظيم. فالعلم يفرح به والسنة يفرح بها والضابط يفرح به. وإذا كان السلف يرحلون في الرواية فكيف لا نرحل في الدراية؟ وليست الرواية بالواجبة والدراية بالسنة من أوجب الواجبات. ولهذا البخاري رحل لقي أكثر من 1000 رجل على هذا المعتقد. لذا يا إخواني لا أحد يزهدكم في التوحيد وتعلم السنن والمجاهدة بها يا إخواني، لا أحد يزهدكم. احذروا إخوانكم ممن يزعمون السلفية يزهدون في هذا الطريق. ما عندكم إلا كيت وكأن، ما عندنا إلا هذا، ما عندنا إلا ما حفظنا به من أن نكون أذكياء العالم ولكن ضلال العالم. أيوة أيوة، ما عندنا إلا ما حفظنا به من أن يكون عندنا زلات قد تكون لعلماء، لأنهم ما أكثر الكلام ولا أكثر الاطلاع في باب ما، أقصد يعني علماء بمسائل يعني، ليس علماءنا الأخيار الذين ما نحن إلا حسنة من حسناتهم. فالعالم في فتن، ولم يحفظ الإنسان إلا بالضابط يعلمه في كتب السنة. سبحان الله، شوف من فضل الله سبحانه وتعالى اللي بيقولوا أنتم لا تعرفون الواقع، وهؤلاء اليهود يجسمون، وأنتم لا تعرفون الواقع، تريدون ماذا؟ أن يسكتوا؟ لا، حاربوا. كان في السكوت ماذا؟ كان في السكوت قطاع يسمى بقطاع غزة، فيه ناطحات سحاب، فيه جامعات، فيه مدارس، فيه مستشفيات، فيه بيع وشراء، فيه أمن وأمان، يدخل الطعام مع بعض التضييق، يحصل الأصفار مع بعض التضييق. الآن لا طعام ولا شراب ولا أصفار ولا مأوى ولا ولا ولا، يدفعونهم أمامهم. والله ما أقول كالنعاج ولا وأحقر من أي شيء، أحقر من أي شيء، إلى عراء لا يأمنون فيه. والسبب تلك الفتاوى وتخلف العلم، علم قصد شرط، قصد أن يكون القتال لله لا من أجل أرض، شرط راية وقدرة. مسألة صعبة، مسألة عايزة بحث. يقولون لابدنا خلاص أوضح من أن يكون عندك راية. لا أسكت، فيش جهاد بدون رايات يا شيخ، هذا جهاد دفع. صححنا للأمة، هذا قتال جلب ليس قتال دفع. احنا لنا نقشة مع الدفع، لكن قبل نسمي الأسماء بالأول بأسمائها بأوصافها. ودي والله الواحد يلقى يجد واحد يرد بدليل. نحن نقول الأول قبل ما نتكلم في حكم جهاد الدفع، نتكلم الأول عن الصورة، هل هي دفع أو جلب؟ مثل ما قضى الحسين خرج، الأول حقق المسألة قبل ما نتكلم في واقعة الحسين. هل صورة الحسين خرج على حاكم ظالم؟ الأول الأول، لأن حينما أحقق التصور سأنفي التعلق، يبقى المسألة مش محوسة عندي في الخروج على الحاكم الظالم، لأن الحسين ما خرج على حاكم ظالم. فضلا بقى أن أقول دي وقعت، فضلا أن أقول ده الحسين لا تابو. لا لا، دي بعدين. الأول الأول، هل مسألة الحسين الخروج على الحاكم ظالم؟ الآن أنا أناقشك في الخروج على الحاكم الظالم. هل مسألة الحسين الخروج على الحاكم الظالم؟ الحسين خرج على يزيد لأنه ظلم، فلما ظلم خرج؟ لا، يبقى إذن لا تستدل بالحسين. سأبطل لك هذه المسألة من أولها، لكن تأتي بقى أعرفك ما الذي جرى من الحسين وما الحكم، دي مسألة أخرى. أيضا، هل ما وقع من أهل غزة جهاد دفع؟ وهنتكلم بقى جاز الدفع ولا ما جاز، دي في أحكام أخرى. دفع إيه؟ دفع ماذا؟ اليهود خارج غزة، فكان هذا قتال جلب، جلبوهم وجئتم أنتم تتكلمون عن دفع. أيوة خلاص اللي حصل. لا لا، حصل إيه؟ لابد نأتي الأصل، لأنك أنت بتستلم جهاد دفع. جهاد دفع، إحنا الأول في قتال جلب الأول، بعد ذلك نتكلم بقى في أحكام الدفع. هل يجب الدفع ولا ما يجب؟ تعلموا. يبقى الأول الصورة، صورة قتال جلب، جلبتموهم. هذا واحد. بما لا يختلف في ذلك اثنان، كانوا في الخارج فدخلوا، كانوا على الحدود والأبواب صاروا في البيوت والشوارع والطرقات. هذا واحد. اثنان، سؤال تعلموه، هل جهاد الدفع يجب بإطلاق؟ الجواب لا يجب بإطلاق، يجب ولا يجب. ما يجب إن كان عندك ضعف ويمكن أن تدفع عن نفسك، إما بمسالمة وإما بمفادات بمال أو أرض أو غير ذلك، وإما بهجرة عند عجز. فإن لم يكن شيء من ذلك صالحا وأنت مقتول مقتول، فادفع عن نفسك فتكون عبد الله المقبل للمدبر، وقد ينصرك الله ويؤيدك إن كنت على التوحيد الخالص. هذه المادة التي هي سبب التوفيق وحرمانها سبب حرمان التوفيق، وحينئذ تنزل. وكم من فئة قلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وحينئذ ينزل إذ تستغيثون ربكم فاستجابكم، وحينئذ ينزل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها لأنكم مظلومون. والله عز وجل ينصر عباد إذا نصروا، لكن لو أن ما عندكم التوحيد ولا السنة ولا الاتباع، فسيجتمع عليكم عدوان، عداوة هؤلاء وخذلان الله. ولستم بأهل للنصرة. أنت تتكلم عن كم من فئة قليلة، أنت كل اللي شغلك في القصة كلمة قليلة، ما تقرأ القصة من أولها إلى آخرها وأنت تنظر إلى عقيدة القليلة هذه. أنت ما أشغلك، بس ما أشغلك إلى كلمة قليلة وتجعل حولها دائرة وتأخذها وتحطها في مقال قليلة، ما تنظر القليلة هذه، القليلة هذه من قليلة من قليلة، صفوة نخبة أخيار في الاتباع. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بئر فشربوا منه إلا قليل منه. طيب شوف اللي ما شرب، اتباع اتباع. فلما جاوزه الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال ماذا؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يظنون الطائفة هذه كم من فئة قلت غلبت فئة كثيرات بإذن الله والله مع الصابرين صبر. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، توحيد تعلق بالله، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله. وحينما يتحدث القرآن عن القلة فالقلة العددية البشرية، لكن النصر بالجنود لم تجعل المسألة في الحقيقة قلة. بدر مئات ضد ماذا؟ ألف. لكن احسب كده المجموع النهائي ده البشري، المجموع النهائي كم ألف من الملائكة؟ يبقى من الأكثر المسلمون الأكثر، ولا ما كانوش محسوبين دول؟ فالقليلة تعود كثيرة. إذا النصر بالكثر هنا بالتوفيق يعني الذي حصل به المدد، إذا كثرة. قلة عظيمة في الإيمان فاستجلبت كثرة. يبقى هل جهاد الدفع يتعين ويجب وجوبا عينيا في كل حال؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأثم لما أراد أن يدفعهم بمال، لأنه يجب الدفع على كل حال، ما يجب. فيا خيبة فقهكم. يبقى واحد، رتبوا لي المسألة يا إخوان، واحد نقول إيه يا إخواني؟ تصور بس كان إيه؟ كان جلب، كان قتال جلب أم كان جهاد دفع؟ صح؟ لازم لابد يا ماجد اقف عندي. أولا دي مربط الفرس، دي مسألة البحث. طب اتنين، أنا هب إن هو دفع، هب إن يهود دخلوا، يجب مطلقا ولا يجب بقيود؟ ولا يجب فيها تفصيل، يجب ولا يجب كحال النبي صلى الله عليه وسلم. عيسى عليه الصلاة والسلام ليه ما وجب عليه يدفع يأجوج ومأجوج؟ إنه قد خرج عباد لي لا يدل أحد حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدل أحد بقتله. لو يجب الدفع مطلقا لوجب على عيسى، لو يجب الدفع مطلقا لوجب على محمد بن عبد الله، لا يجب على محمد بن عبد الله ولا على أنبياء وعلى أنبياء الله، ويجب على أهل غزة، يجب على حركة لم ترجع إلى قطاعها فضلا عن سلطتها. هو كان الحماس خدت رأي قطاع غزة؟ قضين كام؟ ضحك عليكم مين؟ شيعة ورطوكم؟ وده حرب، ده حرب عصابة. لولا العلم. وبقى اللي نتش لك بقى ايه، جيب لك كلمة من هنا وكلمة من هنا على كتاب من هنا على كذا من هنا ويحطه خلاص بس، واشتعل واللي يجيب الرواية في أكنف بيت المقدس وخلاص نزلوه بقى، ده حماس بقى خلاص. يبقى بيت والطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأكناف وما أكناف، يبقى دول هم اللي هذه الطائفة. واللي طلع لنا حديث في عسقلان، واللي ما شاء الله الحديث طلعت عسقلان ده أحاديث، أكناف بيت المقدس ده أحاديث، بقى كل ده حماس. واحذر أن تخرج عن طائفة المنصورة والفرقة الناجية، إياك يا متخاذل. ولهذا سبحان الله أول ما ظهرت كلمة جيد بالسنن، جيد بالسنن، أول ما ظهرت اللي صار الأولاد يلعبوا بها، والله واحد عنده 3 سنين يا أبا عبيدة جا يا أبو عبيدة جيد بالسنن، راح البنت 4 سنين له يا أبا عبي يا أبا، قلت له يا أبا مش يا أبو، باجي بالسنن. أما التالتة عندها 5 سنين تقول له علم أمة غزة التوحيد والسنة، علموا من ربك وما دينك، خلي الأولاد يقولوا بطرقات كأنها جريمة. خلاص نسينا بقى نتنياهو وجينا لبتعجهد بالسنة. والله تلاقي الخطيب مش عارف فين في ايه كده في الأكراد، والخطيب مش عارف في اليونان، ايه يا جماعة في ايه بالضبط، كله على ابو جاهد بالسنة. يا الله يا اخواني، يا الله يا الله. إذن لولا العلم لكنا كهؤلاء، إيه والله يا أخواني لكنا كهؤلاء، ماذا أفادوا وماذا صنعوا؟ نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام: فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة ألا يلتفت إلى هؤلاء ولا يرضى لها بما لديهم، وإذا رفع له علم السنة النبوية شمر إليه ولم يحبس نفسه عليه، فما هي إلا ساعة حتى يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، وتتساوى أقدام الخلائق في القيام لله، وينظر كل عبد ما قدمت يداه، ويقع التمييز بين المحقين والمبطلين، ويعلم
المعرضون اليوم أيها المجرمون. نعم.
ويعلم المعرضون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم أنهم كانوا كاذبين.
الله أكبر الله أكبر. ولهذا يقول ابن القيم كلمة جميلة أيضا في قول الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال: فإذا كان هذا المعرض عن ذكره فكيف بالمعارض لذكره؟ هذا في المعرض عن ذكره، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فكيف بالمعارض لذكره؟ هذا أعظم ما يكون، كما قال تعالى: وهم ينهون عن وينأون عن، ينأون وينهون. نعم.
قال: فحقيق بمن عرف لنفسه قدرها وقيمتها ألا يبيعها بأبخس الأسمان، وألا يعرضها غدا بين يدي الله ورسوله لموقف الخزي والهوان، وأن يثبت قدمه في صفوف أهل العلم والإيمان، وألا يتحيز إلى مقالة سوى ما جاء في السنة والقرآن.
نعم. عندنا كثير بقى مسائل مع مسائل ابنه عبد الله. نعم قرأنا هذا كثيرا، وكلام المغني لا الأدلة كثيرة، ما احنا بنبين يعني تصور المسألة، تصور المسألة. إنما هل يجب جهاد الدفع أو لا يجب؟ دي مسألة. اثنين، هل جهاد الدفع يلزم له إمام أو ما يلزم؟ هذه مسائل متعلقة بجهاد الإيه؟ الدفع. هل يلزم له قدرة أو لا يلزم؟ يبقى يلزم إمام أو لا يلزم، يلزم قدرة أو لا يلزم، يجب مطلقا أو لا يجب. والجواب عن هذه الأسئلة الثلاثة باختصار: هل يجب أو لا يجب؟ في تفصيل، طارة يجب وطارة لا يجب. لا يجب إذا كان لا يقوى المسلمون على دفعهم ويمكن الخلاص منهم بماذا؟ بمسالمة أو ب بذل مال أو بهجرة حين لا يقوى، وإما إبادة وإما هجرة، بهجرة إن عجز عن ذلك فإنه يجب وإلا فلا يجب. وبالتالي هل يلزم القدرة في جهاد دفعنا وكذا؟ يلزم اختيارا، عند الاختيار طبعا يلزم القدرة، والنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا وراعى تكوين القدرة، ولما كان الكفار أعلى منه قدرة من جهة القدرة يعني أبلغ في هذا الباب، حاول دفعهم بالمال وغير ذلك كما جاء في الخندق. هل يلزم له راية؟ نعم، لم يقع جهاد دفع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد عهود الأمة الخلفاء إلا عن طريق الراية، لكن إن حيل بينك وبين الراية وعجز عن الراية حينئذ تدفع بما تستطيع، هذا اضطرار وليس اختيارا. يبقى عند الاختيار القدرة، عند الاختيار الراية، يلزم هذا وذاك لا بد من منه. هل يجب أو لا يجب؟ على ما ذكرنا من التفصيل، ده اللي موجود في كتب أهل العلم، لأنه لا فرق. قال النبي إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، ولا يفرق بين قتال دفع وقتال طلب، يقاتل من ورائه. وبوب البخاري على هذا، الإمام جنة يقاتل من ورائه، والنبي في أحد كان القتال قتال دفع ومع ذلك هم معه، وفي خندق كان دفعا ومع ذلك هم وراءه ولم يتقدم. وانظر إلى حذيفة، النبي يقول له إياك أن تحدث شيئا، ولو كان لا يلزم اتباع الإمام لكان حذيفة قد قتل ولا يؤثم في ذلك، إنما النبي قال له في الخندق إذا وكذا وتنبي بخبرك ولا تحدث شيء، لا تضعرهم علينا. شوف، لا تضعرهم علينا، وهذا أساس ما فعله هؤلاء. نعم، أنهم جلبوهم علينا ودعروهم علينا وأتوا بهم إلى بلادنا، والآن أعلى أمانهم ماذا؟ أن يخرجوا وأن يوقفوا إطلاق النار. الآن ينادون العالم كله، أين العالم بنظمه ومؤسساته وإلى آخره ليوقف إطلاق النار؟ طب وأين العالم يوم أن أطلقت النار؟ توقف الآن النار؟ العالم قال لك أنت اللي بدأت النار، فخلوهم يخلصوا على العمل هذا. إن وجدت منهم من يمصمص شفتيه ومن يعني يقول يغازل اليهود يعني راعوا الضوابط شوية هتجد، وإلا فالعالم كله عليك لأنك أنت عدو العالم. الآن أنت تريد من العالم ماذا؟ ها؟ العالم طبعا متخزح مش بنؤيد، بس أنا أقصى أقول أنت مش لسانك لسان المجاهد، مش لسانك لسان المخرج لهؤلاء من الأراضي الفلسطينية والمحافظة على الأقصى الشريف. تمام، أنت لماذا تجعل هدفا لنفسك غير هذا؟ أنت الآن أعلى منك أن يخرج اليهود من فلسطين ولا من غزة؟ المفترض هدفك من فلسطين، لكن الآن ماذا؟ أعلى أمانيك ماذا؟ من غزة. طيب ما هم كانوا خارج غزة، طيب إيه اللي حصل؟ ما هم كانوا خارج غزة، أعلى أمانيك وقف إطلاق النار. طيب ما كانت النار إطلاق النار كان موقوف، ما كانش فيه نار إلا أنت بالطلب. هنسلم الرهائن مقابل الأسرى اللي عندنا؟ طيب ما كانش فيه أسرى، جدد كثر آلاف مؤلفة جديدة، ده غير القديم. الآن في ثورات، في مظاهرات أمس، مظاهرات ضد حماس ومن قبل، يعني هذه في أمس في دير البلح مظاهرات، قل حماس ارحل وكذا يقولون في مظاهرات في الشوارع، وقبلها مظاهرات أيضا في أماكن أخرى تندد بنتنياهو وسنوار. نتنياهو وسنوار كفاية حرب كفاية دمار في الشوارع. وأمس الشعب يريد ذهاب حماس أو رحيل حماس أو كذا، موجود شفتها أنا بعيني يقولون هذا الكلام. ملا الناس خلاص، حماس إيه؟ نعم. فعلى كل حال المقصد من هذا، يعني من هذا الذكر والاستشهاد بهذا، هو ماذا يا أخوان؟ هو أن أعظم ما يفرح به العلم وأنه لا يحصل أمن ولا أمان ولا إيمان إلا بالعلم، ولا يحصل سعادة إلا بالعلم، وهي أساس وهو أساس كل شيء. وأن أزهد شيء عند الناس وأعظم شيء يزهد فيه الناس إنما هو العلم. نعم. وهكذا روية،
قال وهكذا روية من غير وجه عن سعيد بن جبير أنه فسرها كذلك، وكذا فسرها مجاهد بن جبر وغير واحد من السلف، حتى إن مجاهدا قرأها وظنوا أنهم قد كذبوا بفتح الذال. رواه ابن جرير إلا أن بعض من فسرها كذلك
يبقى كذبوا 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 قال بفتح الذال. رواه ابن جرير إلا أن بعض
من فسرها كذلك يعيد الضمير في قوله وظنوا أنهم قد كذبوا إلى أتباع الرسل من المؤمنين، ومنهم من يعيده إلى الكافرين منهم، أي وظن الكفار أن الرسل قد كذبوا مخففة فيما وعدوا به من النصر. وأما ابن مسعود رضي الله عنه فقال ابن جرير حدثنا القاسم
فيما وعدوا به من النصر، وظن الكفار أن الرسل قد كذبوا فيما وعدوا به من النصر. نعم.
قال وأما ابن مسعود فقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا محمد بن فضيل عن جحش بن زياد الضبي عن تميم بن حذلم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول في هذه الآية حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم وظن قومهم حين أبطأ الأمر أنهم قد كذبوا بالتخفيف. فهاتان الروايتان عن كل من ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، وقد أنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها على من فسرها بذلك، وانتصر لها ابن جرير ووجه المشهور عن الجمهور ووجه المشهور عن الجمهور وزيف القول الآخر بالكلية ورده وأباه ولم يقبله ولا ارتضاه والله أعلم.
نعم. على كل حال كما قلنا كلها بتدور حول تنزيه الرسل من أن ينسب إليهم ما لا يليق به، وطبعا هذا قطعي، والرسل لا تشك في وعد الله ويتعلم أن الله لا يخلف الميعاد أبدا، ولكن هذا يعود إلى أسهل المعاني في ذلك أن الرسل قد استيأسوا من إيمان قومهم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني أن أقوامهم الكفار ظنوا أن الرسل فيما أخبروهم به قد كذبوا أو قد كذبوا، أنهم فيما قالوا أو كذبوا فيما ظنوا أن الله سينصرهم عز وجل وكذا، فيكون الضمير عائد إلى أقوامهم ويكون اليأس الذي وقع من إيمان قومهم فقط. وهذا قد يقع للرسل بحسب العلم الظاهر أن هؤلاء لن يؤمنوا. نعم نعم.
قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم وكيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين عبرة لأولي الألباب وهي العقول. ما كان حديثا يفترى أي وما كان لهذا القرآن أن يفترى من دون الله، أي يكذب ويختلق ولكن تصديق الذي بين يديه أي من الكتب المنزلة من السماء.
فدل هذا على أنه لا يعتبر إلا أولو الألباب، وأنها هداية القرآن ما يعتبر بها كل أحد، ولهذا الله عز وجل كثيرا ما يقول في القرآن لقوم يتفكرون لقوم يتذكرون لقوم يعقلون لأولي الألباب، هذا الذي ينتفع بالقرآن وليس الرعاه، والذي ينتفع بالعلم والذي ينتفع بالاستقامة. ما كل أحد ينتفع يا إخوان، قليل جدا الذين ينتفعون بهداية القرآن والسنة، وذلك لأنه قليل جدا الذين يوفقهم الله إلى ذلك. ولو أن العبد خرج من حوله وقوته إلى حول الله وقوته وقال بلسان حاله وعجلت إليك ربي لترضى إني ذاهب إلى ربي سيهدين لوفقه الله سبحانه وتعالى وهداه. تظنون ربي الرحيم يقبل إليه عبده وهو رافع راية الإفلاس وصادق في مناجاة ربي سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يهديه ويعلمه ويقوم في صلاته قائلا: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. تظنون أن الله يأخذ العبد يا إخواني إذا أراد الهداية؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى، يقول تعالى: قال: ولكن تصديق الذي بين يديه أي من الكتب المنزلة من السماء، وهو يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، وتفصيل كل شيء من تحليل وتحريم ومحبوب ومكروه وغير ذلك من الأمر بالطاعات والواجبات والمستحبات والنهي عن المحرمات وما شاكلها من المكروهات، والإخبار عن الأمور على الجلية وعن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية، والإخبار عن الرب تبارك وتعالى بالأسماء والصفات وتنزيهه عن مماثلة المخلوقات، فلهذا كان هدى ورحمة لقوم يؤمنون تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد ومن الضلالة إلى السداد، ويبتغون به الرحمة من رب العباد في هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة يوم يفوز بالربح المبيضة وجوههم الناضرة ويرجع المسودة وجوههم بالصفقة الخاسرة. آخر تفسير سورة يوسف، ولله الحمد والمنة وبه المستعان وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
نعم. ابن الجوزي اختصر الكلام المشكل فيه حتى إذا سأص الرسل اختصارا يعني جيدا بالأقوال في قوله تعالى: حتى إذا سأص الرسل، المعنى متعلق بالآية الأولى: فتقدروا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا فدعوا قومهم فكذبوه وصبروا وطال دعاؤهم وتكذيب قومهم حتى إذا استيأس الرسل. لو تكتبوا التفريعة هذه: حتى إذا استيأس الرسل، تحتها وفيه قولان، أحدهما استيأسوا من تصديق قومهم قاله ابن عباس، استيأسوا الرسل استيأسوا من تصديق قومهم قاله ابن عباس، والثاني من أن نعذب قومهم قاله مجاهد. استيأس الرسل من أن نعذب قومهم لأن الأمد قد طال. طيب، يبقى تحت حتى إذا استيأس الرسل قولا: استيأس الرسل من ماذا؟ من تصديق قومهم قاله ابن عباس، والثاني من أن نعذب قومهم قاله مجاهد. طيب، فرغنا من حتى إذا استيأس الرسل. طيب، وظنوا أنهم قد كذبوا، ده المشكل فيه. قال ايه؟ وظنوا انهم قد كذبوا، ذكر القراء في التجديد كذبوا. طب ذكر ثلاثة امور. ها، الاول على قراءة التجديد كذبوا فيكون المعنى: وتيقن الرسل ان قومهم قد كذبوهم، فيكون الظن ها هنا بمعنى اليقين. وظنوا أنهم قد كذبوا، تيقنوا أنهم قد كذبهم أقوامه، يبقى ده الأول، وهذا قول الحسن وعطاء وقتادة. طيب، يبقى ده رواية التجديد، هي قراءة التجديد: وظنهم قد كذبوا أي تيقنوا أنهم قد كذبتهم أقوامهم. اثنين، قراءة التخفيف كذبوا، فيكون المعنى: كذبوا ظن قومهم أن الرسل قد كذبوا فيما وعدوا به من النصر، لأن الرسل لا يظنون ذلك أو وعدوا به من النصر، قد كذبوا. لا، على قراءة تخفيف، أن من الذي يعود إليه الضمير؟ القوم، ظن قومهم أن الرسل قد كذبوا فيما وعدوا به أو وعدوا به. طيب، الثالث الفتح في كذبوا مع التخفيف، كذبوا، والمعنى ظن قومهم أيضا أنهم قد كذبوا. قاله الزجاج. يبقى عندنا كذبوا وعندنا كذبوا وعندنا كذبوا، والضمير لا يعود في شيء من ذلك إلى الرسل، وبهذا يرفع الإشكال. انتبه يا عبد العزيز، الضمير لا يعود في الثلاثة إلى الرسل إلا في الأول اللي هو على الوجه السالم، كذبوا فيكون المعنى وظنوا أنهم قد كذبوا، أي تيقنوا أنهم قد كذبوا أي من أقوامه، وتيقن الرسل أن قومهم قد كذبوا. يبقى الضمير يعود إلى الرسل في هذا على وجه اليقين هنا مش الظن، يبقى ظن بمعنى تيقن، تيقنوا أن قومهم قد كذبوا. طيب والثانية كذبوا، يعود على القوم أن الرسل قد كذبوا فيما وعدوا به من النصر. تابعوا على قراءة الفتح مع التخفيف، كذبوا أي كذبوا، ظن قومهم أن الرسل أنفسهم قد كذبوا فيما قالوه ووعدوا به من إهلاكهم أو كذا. يبقى حاصل الآية الآن، حتى إذا سيأس الرسل دي وقفة، وظنوا أنهم قد كذبوا ده وقف. الوقفة الأولى حتى إذا استيأس الرسل، استيأس الرسل من إيه؟ من إيمان قومهم نظرا لضراوتهم وشدة ما عندهم وكذا وكذا. طيب حصول هذا في إشكالية بنسبة الرسل؟ لا، حتى يقول الرسل والذين امنوا معهم متى نصره، ولما راوا ما هم فيه من الكفر استيأسوا من ايمانه. هذا واحد. ناتي للوقفه الثانيه، وظنوا انهم قد كذبوا، وكذبوا وكذبوا على حسب القراءات. فطاره يعود الضمير الى الرسل ويكون المعنى وظنوا أنهم قد كذبوا، يبقى إيه؟ تيقنوا أن أقوامهم قد كذبوه، دي على قراءة التجديد، وظنوا أنهم قد كذبوا، كذبهم قومهم، تيقنوا من ذلك. طب على قراءة التخفيف والفتح مع التخفيف، أيعود الضمير إلى القوم، كذبوا أي الرسل فيما وعدوا به، كذبوا أي الرسل فيما قالوا. واضح يا إخواني؟ واحد يلخص لي بقى القول في الآية، لأن دي من الآيات المشكلة، يعني دي آية لها إيه؟ فهم مهم ومشكل في القرآن، فلهذا لابد من إتقان الكلام فيها، ولهذا عدنا إليها مرة ثانية حتى نلخص من جوز الحقيقة، اختصر وجمع الكلام فيها باختصار جيد. ها نعم، ده وقف. نعم، قولان، استيأسوا من تضييق قومهم أو من أن يعذب قومه. طيب عندنا كذبوا وكذبوا وكذبوا، كذبوا عائدة إلى الرسل، والمعنى قد كذبوا. نعم فيما وعدوا به من النصر، وكذبوا فيما قالوا أو وفيما وعدوا أيضا به من النصر. نعم طيب أحد يقولها تاني؟ تاني أيوة محمد. يعني أن الرسل استيأسوا من أن من تصديق قومهم أن يعذب قومه. كذبوا وكذبوا وكذبوا. طب كذبوا عيد على الرسل، هيبقى الضمير عيد على الرسل، وأنه نعم أو أن الله يعذبه. أن الرسل قد كذبوا فيما وعدوا به من النصر. ها قد كذبوا. نعم طيب ها تاني ها ولي عبد المتعان كذبوا كذبوا هيعود إلى ماذا؟ إلى الرسل. تيقنوا أن قوام قد كذبوا. أن قد كذبوا. هنا نعم اللي هو فيه اي هذا قول ذكروا ايضا ان يكون هذا وقع من اتباع وقع من اتباع الرسل وهذا على وجه الظن وليس على وجه اليقين على وجه الظن وليس على وجه اليقين قد يقع ظن في بعضهم وليس كلهم يعني وليس كلهم هذا قد يكون ممن يضعف إيمانه أو كذا قد يقع في قلبه ما لا يقع في قلوب الأثبات. نعم يعني ما قد يقع في نفسك من هذا اي نعم على اعتبار ايه ان هذا الظن انه قد وقع في نفوسهم على معنى حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله وليس على معنى الشك فيما وعد الله به لكن على هذا المعنى على معنى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله وليس أنهم يشكون في أن الله عز وجل ينصره. نعم.